شافي بتروح حبة لعبة الزمالك حسين ياسر فرصة هدف زملكاوي أبيض، هدف زملكاوي واضح.
من أفضل الهوايات البشرية ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، فهي تنمي الجسم والعقل معا وتكسب صاحبها صفات وأخلاقيات جميلة.
كان ممكن يهدف، كان ممكن يتعادل، الحكم اللي قال لا العبوا، انا شايف ان مفيهاش حاجه، حسام غالي جوه المنطقه يطلع فتح الله، طاقه لدومينيك وهدف التعادل جه، هدف التعادل جه.
لكن الرياضات في هذا الزمن اختزلت في لعبه واحده هي كره القدم، واضحت محل اهتمام الدول والحكومات في مختلف انحاء العالم، وينفق عليها مبالغ تكفي لانتشال ملايين البشر من الفقر والمرض والجهل. وتحولت من مجرد لعبة إلى ميدان حرب بين الفرق المتسابقة وبعضها، ثم بين الدول وبعضها، وليس ما حدث بين الشقيقتين مصر والجزائر ببعيد. خلقت كرة القدم تيارات خاصة بين الناس، وباتت هي شغلهم الشاغل، ونمت فيما بينهم نوعا من العدوانية، فكل فصيل يشجع فريقا ما تجاوز مرحلة التشجيع إلى ما يشبه الحرب.
مش عارف ايه حسام حسن ايه اللي جايبه عند مانويل جوزيه، مش عارف الحقيقه هل ايه اللي حصل، الناس مش عارفين القصه.
وهكذا اضحت الملاعب ميدانا للحروب بين مشجعي الفرق الرياضيه المختلفه، وبدلا من ان ينتظر المشاهدون نتيجه المباراه باتوا ينتظرون نتيجه الحرب التي تعقب كل مباراه، وعما ستسفر من ضحايا، وكم عدد من سينتقلون الى المستشفيات، وعدد من سيدخلون الى السجون.
هذه الشرطة تحمي حكم اللقاء، طاقم التحكيم.
يلعب الإعلام الرياضي في هذه القضيات دورا فعالا، سواء بقصد أو بغير قصد، وأصبح والحال كذلك مطلوبا منه أن يغير أسلوب خطابه ومنهج تعامله في هذه المسابقات. فما الذي يستطيع أن يؤديه هذا الإعلام لتجنب المعارك الجماهيرية التي تعقب كل مباراة؟
الإعلام الرياضي ودولة الألتراس هيكون موضوعنا مع الأستاذ عصام شلتوت مدير تحريري اليوم السابع. السلام عليكم أستاذ عصام، منور الدنيا ومبروك على برنامج ساخن جدا، حاجة جميلة. ومع الأستاذ كريم سعيد مدير تحرير موقع يلا كورة. السلام عليكم أستاذ كريم. الأستاذ عصام هبدأ بحضرتك، هل ليك تعليق على التقرير في تحول مباراة كرة القدم الى ساحات حرب في الفتره الاخيره؟
هي طبعا تحولها مش دائم يعني، انا بس عندي تعليق قبل ما نوصل لمرحله الحرب. ان ملايين كره القدم تكفي لانتشال ملايين البشر من الجهل والفقر، ده بس لما الكره تبقى مطيه، ما يعني هكذا حكام فسده مثل من كان يحكمه مصر يعني. لكن كره القدم تستطيع ان تنتشل ملايين البشر من الفقر والجهل. ولنا في الاتحاد الافريقي اللي الاخوه في دوله الفساد اللي فاتت كانوا بيسجروا وجود هيئة قارية زي دي على أرض مصر، لأنه لما بيدي البطولة لدولة ما من معناها دخول بنية تحتية، مزيد من العمل، مزيد من المستشفيات، دول مانحة تعطي كرة القدم. نخرج منها بإيه؟ نخرج منها بكتيبة من اللاعبين المحترفين. في مالي وحضرت أنا ده سنة 2002 كان الشارع الوحيد المسفلت بالبلد كده من المطار الى قصر الرئاسة وحول قصر الرئاسة، لان بقية الشوارع حمرة زي ملاعب التنس حوالي بقى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، لانه هي دي المكان الوحيد الممهد يعني من المطار لقصر الرئاسة. عندما فازت مالي بكأس امم افريقيا 2002 المياه والكهرباء والمستشفيات ومطار ويعني بنية تحتية على أروع،
زي جنوب أفريقيا المنظمة كأس العالم.
قول جنوب أفريقيا دولة فتية والمجتمع الدولي حس أنه مدين ليها بعد عنصرية طويلة برد جميل. لكن مالي دي قرية صغيرة جنب جنوب أفريقيا يعني. السيد مانديلا غير يعني، لأنه كان بيدور على حقه من العالم اللي ظلمهم، وحسنا فعل وقتها أنه هو خد فلوس الفاسدين وقال لهم عقوبتكم أن تبقوا وسط الشعب، واللي مش عاوز يروح يعني يغادر يعني. ما علينا، هذا المشهد يؤكد أن كرة القدم صناعة. الدول اللي حكوماتها فاسدة وبتاخدها مطية زي الحكومة السابقة والعياذ بالله، هي دي الحالة الوحيدة اللي تخليك تقول كرة القدم تكفي لانتشال ملايين البشر. أما في دول أخرى كرة القدم فيها صناعة تدر ملايين قد تنقذ ملايين
شغل ناس
البشر. نعم. لأنه في اقتصاد كرة القدم يعمل قطاعات عديدة، ولا تنسى أن فلوسها زي فلوس السياحة مثلا،
هي بتخدم
قطاع جوه الشعب.
نعم.
لا كمان جوه الشعب، لا تدخل خزائن حكومية ثم تخرج في رواتب أو هكذا.
نعم. نعم.
مواضيع
مستفيد مباشر.
ويكفي يعني أن أؤكد لحضرتك، شوف كم من المصريين يشقى ويعرق كجاليات في بلاد عربية، 10 لاعبين يحترفوا في أوروبا، مردودهم الاقتصادي من تحويلات، ما يسمى في الاقتصاد تحويلات، هو موازي عيني لخلق الله الشقيانة دي بالملايين. نعم. في دول أخرى.
نعم.
ده بس جزء طيب. مهم يعني.
أستاذ كريم برضو أقف مع حضرتك، الإعلام الرياضي أصبح متهم، يعني التراشقات اللي بنشوفها طوال الليل والنهار الحقيقة موجودة في البرامج الرياضية مختلفة، في القنوات الرياضية المختلفة، حولت المجتمع الصبح لحالة من حالات الاحتقان الدائم، حتى وموظفين شغالين، شفت امبارح فلان قال ايه، مين دخل عمل مداخلة شتم مين، مين سكتوا ليه، فجأة ساب الناس الانتاج، ساب الناس الشغل، ما بقتش كرة القدم فيها مسألة ان انا بقضي ساعة ونص بستمتع بحاجة لطيفة والدنيا تخلص. هل شايف حاجة ان انه الاتهام ده في محل للإعلام الرياضي؟
اه طبعا الاتهام موجود، اوريدي الإعلام في السنوات الأخيرة كبر، وده نتيجة التوسع في الوسيلة نفسها. يعني النهارده احنا كان زمان لو افتكر واحنا صغيرين كان عندنا غير 3 جرايد كنا بنتكلم عنهم، الاخبار، الاهرام، الجمهورية.
نعم.
الجرايد توسعت، النهارده بدأ عندنا الإعلام اللي هو الأونلاين أو الإنترنت.
نعم.
في مواقع كتيرة، والنهارده أي حد، أي فرد سواء عنده خبرة إعلامية أو ما عندوش يقدر يفتح موقع جديد. القنوات نفسها كترت، فالنهارده يعني الوسيلة كترت ولكن المنتج واحد. يعني عند حضرتك إثبات كلام حضرتك إن الخبر واحد، خبر في اليوم، اليوم 24 ساعة، اليوم. نعم. عمره ما هيجي في يوم 48، ففي اليوم بيحصل خبر واحد. كيفية تناول الخبر هو ده اللي بيخلي فيه تعصب، ليه؟ سبب بسيط جدا، لان كل وسيله عايزه يعني تعرض الخبر بشكل جديد عشان المشاهد يجي يتفرج عليها هي. لو انا النهارده عرضت الخبر زي ما حضرتك بتعرضه، زي الصوره ما بيعرضه، طب الناس هتجيلي ازاي؟ هتجيلي. وده اللي بيخلي طبعا في جزء من التراشق اللفظي حضرتك بتقول، لان الناس نفسها بتخلق. يعني حضرتك هتلاقي الناس ما بتتخانقش على الخبر، الناس بتتخانق على نتائج الخبر. يعني النهارده مثلا في فلان قال خبر، خبر معروف مثلا وواضح وحصل والناس كلها عارفاه، يعمل عليه نتيجه، يقول باسلوب معين فيحدث تراشق، يبدا تاني يوم يتكلم على التراشق ما يتكلمش على الخبر. هي دي الفكره.
نعم.
وانا اعتقد ان السبب الاهم من ده برضو عدم وجود علم او درايه بالشخص اللي بيتحدث. النهارده احنا لو بصينا على الاعلام في مصر وبالاخص الرياضي هنلاقي 70% من اللي شغالين فيه لم يدرسوا اصلا اعلام. المجال بقى متاح بالاخص
على اساس شهرتهم كنجوم
بالظبط. نعم. لعيب الكوره بالظبط، لعيب الكوره هي في مجالين، المجال الاداري في الرياضه والمجال الاعلامي. نعم. لو بصينا عليهم هنلاقي معظم الاداريين والاعلاميين هم من بطلوا كره القدم.
نعم.
وبالتالي هو بيعتبر رصيده عند الناس الاسمي، ان انا النهارده اسمي فلان او اسمي كذا. نعم. فالنهارده بطلع عندي مساحه من الشهره بتخلي الناس تسمعني، انما معلومه بعتمد سواء على ان انا بجيب حد يشتغل معايا صغير ويقول لي
من المواقع او من.
نعم. سواء كان شغال او مش شغال. أي. لكن في الاخر حتى انا وانا بقول المعلومه اكيد هغلط، ليه؟ لان انا معليش دراية، او هقولها بالبلدي.
نعم.
بمعنى ان انا هبدا اتكلم مع حضرتك كاننا بالظبط قاعدين في قاعده وديه، بس الفرق ان في القاعده الوديه ما فيش كاميرا مسلطه عليا، انما في قدام الشاشه في كاميرا.
نعم.
وبالتالي بستخدم اسلوب يعني عايز اقول تقليدي شويه عشان الناس، والناس بتحب ده.
نعم. نعم. طب استاذ عصام الحقيقه عايز ارجع لحضرتك، طول عمر فكره الاعلام مبنيه على مساله ان هو يرتقي باذواق الناس، بيوجه الناس للشكل حضرتك مش ملاحظ ان الاعلام الرياضي في الفتره الاخيره ممكن الاقي لعيب سب دين وتراشق مع لعيب لما بقى مدرب، يعني سب دين لمدرب تاني، اجتمعوا على الهوا، بلاقي اللي قاعدين في الاستوديو سابوا سب الدين على جنب والخروج عن اللياقه والاخلاق، وبدأوا يتناقشوا في فكرة يطلب مثلا المدرب يقول لك ايه، ناقشوني في المستوى الرياضي، في تحليل الماتش، في الفنيات، انما تتكلموش انا عملت ايه وضربت مين، مش ده يبقى شغلكم الشاغل يعني. ونلاقي في نفس الوقت ان اللي قاعدين في غياب هذا المدرب او غياب هذا اللاعب بيتكلموا زي ما عايزين براحتهم، واذا عمل مداخلة كله احس ان هو تراجع لورا، ولا يا فندم مصدقينك، لا طول عمرك مشهور بالصراحة. شايف الفكرة دي بتيجي ازاي يعني؟
الفساد 99 شعبة. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما بتقول ده، هل كرة القدم المصرية تساوي عالمية؟
لا
لا طبعا. عشان كده الحساب مختلف، بتكلموا عن الأخلاق اللي هي أساسا في أوروبا اللي احنا بنقول عليها ربما لا تمسك لديها بالأديان السماوية عموما يعني.
نعم.
الناس عندهم أخلاق ديننا احنا الإسلام يعني.
نعم.
هو ده اللي بيعمل لهم النقلة الفنية في الرياضة وفي كرة، الالتزام، الأمانة، الصدق، هكذا تقدم الغرب يعني.
نعم.
صح ولا أنا
مظبوط؟ غلطان؟
هذه واحدة. الثانية أنهم أو بعض المحروسة التعميم فيها صعب، اللي بيدخل عليهم عارفهم فهم بيخافوا لحسن الهوى يقول لهم بقول لك ايه انت حاج عبد الله انت عارف انت بتعمل ايه يروح قايلهم له.
نعم.
فالناس مفيش كائن حقيقي على بعض في مجال الرياضه وكره القدم المصريه تحديدا.
نعم.
ارجع للقلق اخويا كريم عن الشطط الاعلامي، والشطط الاعلامي ده نتاج ان كره القدم استعملت مطيه بدل الزيت والسكر والاقتصاد وكذا والمستشفى تفوز مصر. امال ليه المشهد الرئاسي وليه ولاد رئيس المخلوع وسيادته
ومامه كانوا حريصين على كاس العالم قوي
وحريصين على كل مكسب.
نعم.
وان يذهبوا الى الملعب وطواعيه يعني، هذا هو مطيه لاخفاق في الوطن. عندما تخسر ها ايه المطلوب؟ لابد من عدو، مش معقول الدوله دي فاشله.
ايوه.
العدو مره الجزائر، مره الاتحاد الافريقي، مره الحكام، فاصبح لدينا هذا الهوس. الهوس.
طب هل سعر
وعلى سبيل هذا الهوس ما يحدث وحضرتك رصدته مع اخويا كريم اللي هو المواطن بكره بيتكلم في الكوره، هو انت عايز تقول ان في مكتب حكومي في 8 كلهم بيشتغلوا؟
لا طبعا،
ده اذا كان 2 ويا ريت ده علشان يفك البطاله، ده دول اصحاب الحظوه وكذا او اغلبهم. هي محتاجه اعاده صياغه كوطن ضمنه الرياضه وكره القدم. لكن لن تستطيع ان تعزل جزيره. كنا احيانا نفخر بشخص محمود الجوهري العظيم، هذا الرجل المحترف الناضج كان بيجي يعزل كره القدم عن هذا الفساد، لكن لما زاد الفساد كان لازم يمشي الجوهري في اهم مهمه جاء من اجلها الا وهي التخطيط لكره القدم. الان لديك وطن وانديه، هل تعلم ان لدينا منتخب شبان يعني صناع الثوره، يعني هذه الدماء الزكية لشهدائنا اللي جرت في عروق جيلنا وجيل حضرتك، ها دماء الحرية يذهب إلى مونديال عالمي مصر لا تقدير، وأنا أعلم هذا في هذا السن تحديدا، إن عندنا جولة واخدين فيها برونزية في 2001، حسن شحاتة اقترب من المربع الذهبي في كأس العالم 2003 أيضا في الإمارات، وهذا بمخلي من 5 لاعبين عشان الأهلي والزمالك. أين الوطن وأين الأندية؟ كرة القدم لا زالت مطية، والثورة سيارتها لم تقف بعد أمام بوابات الرياضة، وأنا بعيد بدكتور شرف والمجلس العسكري أن يعوا تماما هذا، ولعل صديقنا العزيز الدكتور جمال زهران قدم أخيرا يعني ورقة عمل بها 75,000 شخصية من قياديو الوطني المخلوع البائد، والسؤال لماذا استمر؟ انت كنت رئيسا لبنك او كذا او
رئيس اتحاد كوره
وتدمر كل الاشياء بالتليفون، ولا انت عاوز تقول اعوذ بالله وتسيبها وكنت موجود، كيف تصلح انت الان؟ من ضمنهم صقر وخربوش رجلي الرياضه، حاجه غريبه جدا، حكومتهم بالكامل خلعت. كيف بقي؟ وقف على ذلك بقى.
ارجع لحضرتك معانا اتصال من التراس مش عايز يقول اسمه. السلام عليكم. الو
الو،
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام.
عايز اسال حضرتك سؤال، ايه اللي حصل في مصر في تقليعه الالتراس الجديده اللي اصبحت بتضغط على كل شيء في مصر وتهدد كل شيء في مصر بالانفعال الزائد اللي احنا شايفينه الايام دي؟ انا سامعك، اتفضل.
معلش عيد السؤال ده ثاني. معلش
بقول لحضرتك ايه اللي حصل في الالتراس ان هو تحول الى دوله بتضغط على رؤساء الانديه واللعيبه وتشعل النار وسايبين كل حاجه في مصر من اجل حب النادي ودماء النادي يعني؟
بالظبط، هو الالتراس في مصر دخل في مصر بالظبط 2007. كل هم فرد التراس في مصر يعني، عامه اي فرد يشجع نادي هو همه النادي بتاعه.
نعم.
فبيعمل اي يعني بيشوف اي وسيله اللي هو يخلي النادي بتاعه احسن نادي موجود في مصر.
نعم.
ممكن تيجي الوسيله دي ممكن عن طريق ضرب، عن طريق تعصب، عن طريق الشتيمه،
طيب مش شايف انه غريب شوية ان انا اسمع شاب مثلا في ماتش الاهلي والزمالك يقول انا سايب مذاكرتي كلها بالكامل وراشي قدام مثلا اتحاد الكورة بدور على تذكرة؟ يعني مين المسؤول على وصول الشباب لهذه المرحلة بالهوس الكروي اللي احنا بنشوفه؟
هو المسؤول الاول والاخير الصراحة النظام السابق.
النظام السابق. شكرا جزيلا. التراس اهلاوي مش عايز يقول اسمه.
اقول لحضرتك انا اسف يعني في عجالة.
صدق.
هو المسؤول مش حكاية ان الطالب سامحني يعني. ان الطالب يروح يتفرج على الكرة ده امر طبيعي. لكن ان الكرة تمتد في مواسم دراسية هو ده اللي مش طبيعي. ان الكرة تتلعب الساعة 3 احيانا وده وقت فيه موظفين وجامعة يبقى اللي يروح يتمسك لانه مزوج يا مش شغل يا من.
جميل.
اذا وضع النظام هو الذي يسأل مش كرة القدم.
وان الكرة كل يوم يا استاذ عصام؟
لا حتى لو كل يوم.
لا انا بتصور ان كان زمان خالص انا يعني 46 سنة وكسور دخل 47 سنة هو كان بيتقال مطوشة مثلا جمعة. انما النهاردة انت بتلعب سبت حد اثنين ثلاثة اربع خميس.
كل العالم هو الويك اند حضرتك اللي هي الجمعة عندنا اللي هو السبت والحد عنده. لا السبت والحد. والاندية التي تشارك في البطولات القارية تلعب مرة كمان يا كريم اظن.
بس بالليل.
في وسط الاسبوع مش كده؟
بس بالليل.
بعد انتهاء.
انا بتكلم بس
ايوه وقت العمل حضرتك.
انا النهاردة واخدني من السبت للجمعة كل يوم رايحني مرة مطوشة السبت مرة الاثنين مرة الاربعاء مرة الجمعة قلت لك هتلف في الحد.
انا عايز اظبط مع حضرتك على موجة لان هذه القناة يراها ناس افاضل يهمهم ان تصل اليهم الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
اتفضل يا فندم.
العقوبات والتحقيقات والسجن الرياضي لابد ان يشمل من يصنع هذا وليس كرة القدم يعني ليس ما يسمى لان هذا المشهد هو مشهد يا سيد الفاضل البرازيل انتشلت من افلاس
بسبب
مثلث اهم اضلاعه او قاعدته انا مش ضليع في الحساب مش عارف القاعده اهم ولا الضلع لكن كانت كره القدم واظن اعاده انتاج السيارات والبن.
نعم. طيب يا استاذ كريم انت حضرتك مش شايف انه الهوس وصل لمرحله ان احنا بقينا بتتلعب مطوشه واتصور مش دايما علشان فكره انه احنا دلوقتي في فراغ دستوري ومفيش حكومات ومفيش وزارات او حاجه ان ما كان طول عمر الامن مستهلك وحاله استنفار بكل ما اوتي من قوه والدنيا بسبب موضوع الخوف من المشاغبات الكثيره اللي بتحصل بين الجماهير يعني الاعلام الرياضي لما يوصل الناس لهذه المرحله ان انا ابقى اخش في الاعراض والزوجات وتحولنا من ناس رايحين نتكلم في حاجه لطيفه ان انا اشتم مراتك وتشتم مراتي ونعلق اليوفط لبعض على يعني الشاشات قدام الناس.
تمام. انا هاخد ما انت بيه صام في حته ان الوضع نفسه في الاعلام بدا يوصل لحته اعمل اللي الناس عايزاه. انا ما عنديش ما يسمى بالكواليتي كنترول او يعني ميزان الجوده. انا ما عنديش جوده. انا اول بشوف الناس عايزه ايه فالناس عايزه ده اعمله لها. وده حركه تلاقيه طبعا بسيط جدا في النقطه بتتكلم فيها ان البرامج الرياضيه النهارده بتستمر الساعه 5 الصبح. انت النهارده هتذيع برنامج غير 5 الصبح في يوم تاني يوم مش اجازه تاني يوم في عمل بتطلب مني واحد تعمل ضغط على الناس انها تتفرج. ما انا عايز اتفرج لان البرنامج متاح والناس كلها تتفرج عليه. حاجه تاني يوم لو اتمنعت منه مثلا يعني والدي قال لي لا انا اسف بعد اذنك خش نام. طب ما هو فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان بيتفرجوا انا عايز اتفرج انا كمان. فانت الاول انت حاطين تحت الضغط انت ما بتعملش الشيء الصح. لا انت بتشوف الناس عايزه ايه. الحاجة الثانية ان احنا النهاردة بدأنا نلاقي ان في بعض التسريبات في الافكار بيتم بتسريبها عن طريق ظاهرة الاس ام اس في البرامج. انا النهاردة عندي مشكلة وعايز اعرضها بس انا مش عايز اعرضها بشكل مباشر مش عايز اقولها فاجي اقول لك لا ده احنا شفنا في شريط الاس ام اس اللي ماشي في القناة شخص بيقول كذا فالشخص نحب نقول له كذا 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 كذا. فانا النهاردة عشان اقول وجهة نظري لفيت واستخدمت شريط الاخبار عشان اوصل فكره للناس ما كانش ينفع اقولها بشكل مباشر عشان ما يتحطش عليا علامه استفهام. فالنهارده بدات الناس يعني انا اسف النهارده في ناس خبراء في ناس شركات للقنوات وفي شركات للمشاهده في حاجات كتير جدا بداوا يعرفوا الناس عايزه ايه فبداوا ينفذوا ما يعني يكسبهم ماديا فقط. الجزء المعنوي اتلغى تماما زي بالظبط حضرتك كده لما تيجي في يوم تقول احنا هنلغي الزكاه من البلد. هو نفس المفهوم. طول ما انت باصص للموضوع بمنظور مادي بحت انت عايز تكسب وخلاص.
لا وهي ماده غير مشروعه
يعني انا بقول يعني فالقصده انت بتخرب ده بيخليك الناس تقوم تاني يوم.
يعني انت شرط الاستاذ عصام ما سمعناهوش كويس.
هي اموال
في المشروع
وظيفه غالبا
طبعا
مش اموال القنوات.
اه
اولا الاعلان هو عصب الاعلام.
نعم.
يعني انا مش هبقى استاذ عصام مع حضرتك الا لو جورنالي بيبيع او قناتي بتشاف وكذا كريم عبر معلن. المعلن كان يقوم لاسع سامحني يعني مليار من فلوسنا من البنك ويقوم ضارب قناة الناس الرياضية 100 مليون، خلينا هنا عشان ما نقولش على حد سامحوني، ويقول لهم شغال عصام وكريم كل واحد ب3 مليون في الشهر. هو لسع فلوس البلد وانت مش فارقة معاك، هتاخد 3 مليون في الشهر في 12 شهر ب 36 ضربت لك 74 ولا 64 زي ما طلعوا ما فرقتش. كويس، اذا هذه فلوس سوداء. المواطن بقى اللي احنا كاعلام ما يزعلش مني بقى وعمالين ندافع عنه، وحضرتك تعمل حلقات نقاشيه واحنا نتقي الله مثلا شخصنا انا والراجل ده، وانا بحترمه جدا رغم انه اخويا الصغير يعني لمصداقيته الحقيقه واخلاقه، نناضل من اجل هذا. ثم ياتي المواطن ببساطه ويشتري نفس المنتجات بتاعت الاستوديوهات اللي عمال يقول لنا اتخانقوا معاها، فنبقى انا والراجل ده شكلنا وحش، وحضرتك قناتك منبوذه من 10 من ضمن 15 20 قناه، لان احنا بنهاجمهم في سكه مش عاجباهم. اذا المواطن ما دخلش على السلعه، شوف اسمها ايه، ريشه مثلا اللي ورا حضرتك دي، ها، وبطل يشتريها مقابل ما تقوله انت ولا يعجبه في بيته حتى معادا او قولا، اذا ما عملش كده وانا وبعدين يوم داخل المواطن، هؤلاء بقى الاعلاميين يقول لك يا سلام شفت المواطن بقى عارف كل حاجه، ده احنا عندنا 80 مليون ناقد يا جماعه، الناس عارفه قوانين الكوره. الله ينور عليك ابو فتحي، ده كلام تهريج. تعديله هو امرين، انا كريم ميزان الكواليتي كنترول، لكن للاسف في مهنتنا وانت تعلم هو ضميرنا المهني، ما ينفعش نقول للدوله اعملي والا هتبقى كارثه وهنرجع تاني للرقيب، لكن هو ضميرنا المهني. الامر الثاني هو المواطن، ما انا ما اقعدش اتخانق لك عم مواطن وانت مش عايز تبقى مواطن.
طب احنا نشوف التقرير لو نرجع لحضراتكم،
بس كريم كان عنده تعليق،
انا هقوله هشوف التقرير ونعلق على حضرتك على طول مع حضرتك. اتفضل.
المشكلة ان احنا حطينا الكرة دي في جميع مشاكلنا، يعني خليناها هي العامل الاساسي، يعني دي في الاول وفي الاخر رياضة، فالمفروض ان احنا بنتابع الرياضة وبنشجع الكرة حلوة وخلاص، مش نعمل مشكلة مع بعض او ان لاعب يمسك في لاعب، في الاول وفي الاخر احنا كنا مصريين، اللاعب بيتعصب والجمهور بيساعده فبيضطروا ان هم يمسكوا في بعض، وفي الاخر وفي الاول بترجع مشاكل، بيجي معلق رياضي بيعلق على مثلا ماتش في مباراة فبينتمي لنادي من الانديه فبيضطر ان هو يغلط في النادي الثاني او بيتعصب على النادي الثاني، لا ده الحكم كان بيحكم للماتش الفلاني، لا للاعيب الفلاني كده.
هو التعصب طبعا مش مطلوب، يعني المفروض ان احنا نشجع بدون تعصب، نهد من التعصب ده ازاي يبقى في عقوبات رادعه على الجمهور وعلى المدربين وعلى ما فيش حد فوق القانون. الاعلام طبعا ليه دور كبير في التعصب، لان هتلاقي بعض القنوات اهلي وبعض القنوات زمالك.
ليه احنا عايزين نلعب ماتش نظيف، عايزين اللي يكسب يروح الجمهور يسقف له وخلاص، مش هنقعد بقى نشتم ثالثه شمال ولا ثالثه يمين.
كل واحد المفروض ان هو يشجع ناديه بروح رياضيه، وان هو ناديه ده هو عايز يكون احلى نادي في الدنيا، بس من غير ما يسب حد او يشتم في حد او يكسر في ممتلكات عامه، لان دي في الاخر وفي الاول دي فلوسنا اللي بتتكسر وفلوسنا اللي بتضيع والفلوس اللي احنا بندفعها، فلوس المصريين الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا. والالتراس فيه مش الالتراس هي اللي بتعمل تعصب الكروي، الالتراس كلها سواء على كل جميع الانديه جماهير محترمه، اللي بيعمل التعصب هي قله من الجماهير.
انا شايف ان وسائل الاعلام اذا كانت صحافه او فضائيات هي اللي بتعمل تعصب، يعني ممكن يكون في واحد متعصب لناديه يعمل مشكلة، وبرضه الصحافة يعني أي واحد ماسك قلم مش حامل مسؤوليته، أنا شايف إن ده هو سبب التعصب الرئيسي. يعني
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ كريم كان ليك تعليق بالأستاذ عمرو بيتكلم قبل الفاصل،
صغير في الحتة اللي أريد عند المواطن، هو مش هيش مسؤوليه المواطن بشكل يعني مباشر، وانما تمام فاهم، ولكن هي وجود العلم، انا لو عندي علم كافي هبدا افكر، لكن احنا للاسف ودي الحقيقه انا مضطر اقولها، ان احنا معظمنا موجه. انا النهارده اقدر ان انا اقف وسط مجموعه وانا يكون عندي كاريزما او عندي شخصيه او عندي قوه
تاثير
على الناس، اقدر اوجه 1000 واحد، والألف واحد قد يكون مش شرط يكون متعلم يعني بيعرف يقرا ويكتب، لا، ان انا النهارده اعرف اختار لنفسي، وهدي مثل بسيط جدا 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 حصل في ماتش الاهلي وسموحه الاخير في الدوري. يعني مستر مانويل جوزيه هذا الرجل الذي عاد للنادي الاهلي بعد كوارث سنه ونص للكابتن حسام البدري مع الفريق، جهاز فني بوظ الفريق تماما. الراجل جه استلم الفريق شهر 12 اللي فات، فرق 6 نقط على القمه، ست كان ست
ما عليه
لا مش كان ست، وصل النهارده القمه فرق 5 نقط وناقص ماتشين. في ماتش سموح قامت بعض من جماهير النادي الاهلي في المقصوره الاماميه بتوجيه السباب له لمجرد انه متاخر بهدفين في الماتش
تحت اي. هل ثقافه الهزيمه
نعم.
هنا اتلغت؟
لا مش ثقافه الهزيمه، مش ثقافه الهزيمه
يعني مين اللي كرس في الناس ان ثقافه الهزيمه يعني ان انا لازم اكسر مدرج بلد بمالي اللي انا بدفعه من ضرائبي؟
لا مش عايز اخش في الجزء ده.
لا تشعر انه مالك في العهد البائد لان كل حاجه متاخده منك وكانت تختزل الديمقراطيه عشان ينفذوا، ما كان في اماكن للتنفيذ.
دي النقطه
اللي كانت تختزل الديمقراطيه في ملعب كره القدم، المكان الوحيد الذي كان يقابلك رجل الشرطه ايا ما يكون النحاس اللي على كتفه ويقول لك معلش يا مواطن حقك عليا، وانت عمال تسب وتلعن حتى لو الرئيس المخلوع الله لا يعيدها ايام
امين يا رب،
يقول لك معلش معلش ليه؟ عشان ينفذ. يعني المكان اللي للتنفيذ.
هل حضرتك كنت بتشوف انه فعلا يعني مخططات الاعلام بالصوره، انا بتكلم على غير المحترم منهم، غير
بعض
طبعا يعني في ناس محترمين جدا اللي ما بيتقيش ربنا وعلى اتصال بتليفونات دايما بيبقى مظبط الامور انه ايه وجه الناس الناحيه دي خليك عشان ابتدوا يتكلموا
في
كذا.
احيانا في متطوعين يا سيدي خلي بالك ما بيلحقوش حتى حد يكون اللي هو مخبر متطوع. يعني انت تشتغل مخبر متطوع من غير ما حد يكلمك
اللي
هو يقول لك يا عم كده فوق فوق مين يا عم ده انت فوق ما يعرفكش الله يقرفك.
نعم.
اسف يعني.
اتفضل يا استاذ كريم.
اتفضل يا استاذ كريم.
بس يعني
قاموا بسب مانويل جوزيه
مثلا منطقيا ما ينفعش النهارده مثلا ان انا اقتنع ان في حد النهارده هيسب شخص رجعك من بعيد جدا، ما ينفعش
كويس.
حتى لو انت هتخسر مهما خسرت لا يصح
كويس.
يعني بالعقل يعني هي دي الفكره انا بتكلم فيها النهارده، ان الناس لازم تقتنع نفسها، لازم النهارده يكون انا عندي قدر من التفكير وقدر من العلم اعرف اختار ايه. زي النهارده بالظبط لما انا ببقى مجبر ان انا زي ما استاذ عصام قال ان انا اشترك في الاس ام اس في القنوات او ما شابه، وفي نفس الوقت اجي ثاني يوم اعترض على التعصب والى اخره وهذا التناقض وهذا النفاق. فالنهارده احنا قدام حاجتين، قدام انت بتحط النهارده معايير بتقدر تحدد بيها الناس، زي بالظبط المشكله حصلت في ماتش الزمالك والافريقي في دوري ابطال افريقيا. النهارده بتسمح ليه النهارده يكون ما يكونش فيه امن، وبتقول اصل والله مشكله الناس ان هم نزلوا الملعب، ما هم ما لقوش امن.
بس كان هناك تدبير ما.
الى ما يعني استفضنا في المشكله.
انت حاسس بتدبير ما
مثلا؟ لا حدث وكنت يعني احد ان صح التعبير اوراق القضيه يعني ورفعتها لاعلى الجهات، عندما تحدث واحد رئيس هيئة استاد القاهرة وهو في شبابه كان حارسا شخصيا لنجلاي المخلوع المخلوعين هم كمان، وعندما أصبح أظن الشغلانة دي بيبقى ليها تركيبة جسمية خرج منها بقى مدلك الراجل الكبير المخلوع، ثم عينوه على ذمة هيئة استاد القاهرة فأصبح نائب الرئيس، أديرت موقعة الجمل من مكتبه باعتراف جهات سيادية. موقعة الجمل عشان تبقى بره الرقابه،
موقعة الجمل
اديرت من مكتبه
لان المكتب الجلبية
مش مراقب طبعا، ومن هنا فتح 12 بوابه واعلن عقب المباراه عندما سئل، وده السقطه اللي من عند ربنا، قال لقد كان هناك اكثر من 2000 بلطجي مسلحين واخترت الشرطه والجيش ما حدش جه، زي ما بقول لحضرتك كده عشان
واخترت الشرطه والجيش
ما حدش جه،
واخترت الشرطه والجيش ما حدش جه، وقالها بسرعه بس انا بعيدها تاني،
انا بقول لحضرتك كده في فضائيات.
نعم.
وناقشته وخرجت عليه اكتر من مره في مداخله منهم، واحده قال للكاميرا كده مع الاخ اسمه خالد الغندور ده.
طيب يعني انا لسه كنت برضو بمناسبه كلام عن خالد الغندور، يعني هل مصر هتفضل يا استاذ كريم واستاذ عصام اسيره لثلاث برامج بالليل، يعني تبدا من المغرب لحد بالليل بيشوفوا بعض وحولوا كل قضايا، يعني احنا مقبلين على قضايا مثلا ميدان التحرير الجمعه وفي البلد متوتره ومشدوده امنيا، ويمكن كانت موضه جديده ما اعرفش هتوافق او تختلف معايا فيها وتختلف في فهمتها، انه بعض المحللين الرياضيين بدا يبدا فقراته الرياضيه بيتكلم في السياسه ويقول اراءه السياسيه ويطين الدنيا وهو لا علم له باي شيء، او مجرد انا عايز املى يعني ربع ساعه من الوقت اتكلم في السياسه قبل الرياضه. يعني
قلت لك المواطن حضرتك، المواطن لازم يتبين، لانه من غير اعلان صدقني مفيش اعلام غث او سمين، مفيش اعلام من غير اعلان، والاعلان يعني المواطن، وزي ما قلت لحضرتك فيما هو قادم يا رب دوله ما بعد 25 كبرنا اللي هيلسع يلسع 10 مليون ما عادش حد يلسع مليار، فمش هيقدر يضحي ويشغل كريم وعصام ب 2 مليون في الشهر. مقفوله. كويس. إذن المواطن عليه عدة كبيرة. طيب حضرتك ما سألتنيش ليه مدبرة؟ لأنه في دولة ما بعد 25 العالم ينتظر أن يضع يده في يد حكومة ودولة مؤسسات قادمة يا رب الصلاح يبقى فيها.
نعم.
فلازم يختزل لك الوطن في ملعب والجماهير في شوية بلطجية المنظر. يا راجل في ناس كانت بتجري، هي بتجري بس المجرد ان ده دور المنوط بيها.
اللي ما ملوش هدف محدد في مجاله.
هدف محدد. طبعا كريم رصد حاجة عبقرية، انت تستطيع ان تفسد 100,000 بعشرة اشخاص مأجورين. ده شغلنا بقى. نعرفه تماما يعني. اقدر اقول لك في ماتشات معينة الطوبة هيجي منين، الشتيمة هتيجي منين، لمين.
وصل الامر طبعا يا استاذ كريم ان اصبحت المواقع الرياضية يعني واخدة طاقات الشباب تقريبا طوال الليل في الشاتنج والفيسبوك حوالين المواضيع دي. خبر كاذب يتنطور، مش عارف شيكابالا كان قاعد مع عدل القاعد ياكل لقمة كذب، يعني كل بيبقى حاجات كذب يشعلوا بيها ال- 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 النار والمعارك بين الشباب واستهلاك قواهم لحد الصبح وقوم وتفكيري. وتلاقي ناس يعني انا مرة كنت بستغرب ايه اللي يخرج شباب مثلا يستقبلوا فريق ويبتدوا فريق كبير وفريق عريض والواد بيضرب على صدره الساعه 2 بالليل وهيموت، يعني هيحصل له انهيار. يعني هذه الطاقات اليس من الاجدى حتى لو احنا بنتكلم عن الرياضه زي ما الاستاذ عصام شلتوت بيقول انها صناعه نقدر نجيب بيها شغل كتير وننتشل نفسنا زي ما عملت البرازيل ومالي والحتت دي، اليس من الاجدى ان احنا يعني نوجه طاقات الشباب انه يتعلم الرياضه صح وانه يبقى فاهم ثقافه الهزيمه والنصر وانه يبقى فاهم ان الرياضه قبل اي حاجه اخلاق وانه انه انه
خليني يا فندم الاول نتفق على مبدا.
اتفضل.
اللي هو ان كل شخص حر في اختيار ما يحبه، يعني ده مبدا
كويس.
المبدا الثاني اللي برضه نتفق عليه ان الدوله او المسؤولين لازم يحط لي معايير زي بالظبط نفس موضوع البرامج. انا ما اقدرش انتقد حد او امر كبير لا، انا حضرتك تسالني سؤال محدد عشان نعمل اعلام صحيح ايه المطلوب. هقول لحضرتك 1 2 3 4 واحد لازم يبقى الشخص دارس الإعلام، بمعنى خريج إحدى الكليات التي تدرس مادة الصحافة أو أي شيء يخص بالإعلام. دي أول نقطة. النقطة الثانية إنه يكون لبق ويكون يستخدم ألفاظ مناسبة للتحدث إلى العامة، بمعنى لما النهاردة الشخص بيتكلم مع 2 أو 3 غيرها بيتكلم مع مليون. الاثنين او الثلاثه ممكن اتفق مع حضرتك في 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 صفه عندك فيعجبني حضرتك مثلا شخص انت بتقول المعلومه بتروح انت بتنرفز ده عجبني انا ككريم كشخص واحد او معايا واحد تاني او ثالث. انما واحنا بنتكلم ملايين لازم نحط ستاندرد، يعني ستاندرد لازم نحط
معايير
معيار ما نختلفش عليه ولازم يبقى انا اسف يعني معيار فاضلي جدا يعني يتم التعامل بيه في المدينه الفاضله. ليه؟ عشان نقدر نوصل للمعلومه اللي بتروح للناس لن تسيرهم او تخليهم يسيروا في خط مش صحيح. ده الاساس.
نعم.
ايه اللي يمشي على الاساس ده هنقول عليه اعلان، اللي ما يمشيش عليه ما
يبقاش اعلان
مهما كان هو كويس في ايه. عشان برضه لازم نفرق بين حاجتين، نفرق بين الشخص المبدع والشخص غير المبدع. ففي تعريف الابداع، الشخص المبدع هو من يقدم اعمال ابداعيه في فتره زمنيه كبيره. ليه؟ عشان اقدر اتاكد ان حضرتك عندك فعلا شيء كويس وتقدر تقدمه السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها وهكذا. انما الشخص غير المبدع هو الشخص اللي بيقدر يطلع حاجه يعني فجائيه مره واحده، فده احنا بنسميه جات معاك.
نعم.
لكن عشان تثبت لي ان الشخص الشيء ده عندك متواصل لازم تقدمه لي مره واثنين وثلاث، حتى لو قدمت لي في وسطهم حاجه وحشه مش مشكله.
نعم.
هتغاضى عن الشخص عن الشيء السيء ده في مقارنه بالحاجات الكتيره الكويسه اللي قدمتها. ده الاساس احنا نحط، يعني لازم اول نحط المبدا اللي هنمشي عليه. ما ينفعش نحط المثال كهو مبدا، ما ينفعش. عشان النهارده نوصل لحته الناس، يعني انا برضو في التقرير انا مختلف على حته الكوره. يعني الكوره النهارده بالنسبه لنا دي اكل عيش.
يعني
الكوره هي بتصرف عليا، هي تفتح بيتي
كويس.
انا ضد تماما ان يتم التسفيه من عالم كره القدم. انا ضد تماما. الكوره مجال موجود في المجتمع، دوله بالنسبه للعالم النهارده الفيفا بالنسبه اللي بيحبوا الكوره زي الامم المتحده بالظبط. دوله كبيره ليها اسلوبها وليها، وزي ما الاستاذ عصام قال بترعى ناس كتيره جدا.
مشكلتنا كيف تدار هذه الدوله.
فلا يتم التسفيه من كره القدم، ده مرفوض تماما.
كويس.
انا واحد شغال في المجال برفض ده تماما، ان هو اذا تم تسفيه الكوره انتوا بتتفاهموا مننا كلنا.
نعم.
ده اول شيء. الشيء الثاني، انا ما اقدرش احاسب الناس والله لغايه النهارده في شخص شايف مثلا ان والله هو يعني حبه في الحياه ان يفضل طول اليوم يشجع كوره ويروح الماتشات ويسيب شغل، هو حر ولكن يتقبل الثمن. الثمن هو لما مثلا اسف في مصر مثلا يعني لو شخص ساب جامعته وقعد طول اليوم والليل عمال يقول بي بي باهلي بي بي زمالك وجي اخر السنه سقط
طيب أليست برضو مراجعة الأستاذ عصام في دي ما مهمة؟ يعني أليست من وظيفة الإعلام الرياضي حتى إن أنا النهاردة خايف على الشباب ده؟ يعني أنا فكرة إن أنا أسيبه حر ما خلاص يبقى مبدأ الحرية إن أي حد يعمل أي حاجة، إنما مش من عند الأستاذ عصام مثلا يكتب مقال يعترض على شباب حول الحياة لهرج ومرج وتراشقات زي ما هو إحنا الشباب اللي معرفناش نضيف مصر والجزائر حولناه لنار ومع تونس نفس القصة لما برضو حصل ماتش الأفريقي التونسي. فبرضو مش من وظيفة الأستاذ عصام كرجل قبل ما يكون رياضي هو رجل مصري مسلم حابب ان باله تبقى متقدمة وشبابه ناجح انه يوجهه ويقول له يا ابني مثلا تصرفك ده مش صح يا ابني كذا، ولا سيبه يقول له انت حر اقعد في الشارع
استطيع التوجيه، لكن ما يقصده كريم على اغلب الظن ان هذه ليست صيغة اعلامية بمعنى لدي ضمير مهني القي بهكذا كلمة توجيه، لكن مفيش دولة، الدولة استمرأت يعني الالتراس دول سامحني يعني لا يحتاجوا للعقاب بقدر ما يحتاجوا لحضن دافئ تتحدث معهم. ليس لدى الشاب المصري مشروع قومي يا سيدي الفاضل، اصبح مشروع القومي هو
النادي بتاعه
الشعار. الا ترى معي ان الدخله اللي بيسموها دي ويترفع فيها جلاد يا كريم يكتب فيه صوره الصقر بتاع النادي الاهلي شعار الزمالك، كنا واحنا طلبه من جيل واحد تقريبا بيغلق الاستاد شهرين لو انت فاكر عشان العيد الوطني عشان يعملوا اللوحه دي في تدريبات يقول لك خبراء من روسيا والسيد حسن امين رحمه الله كان احد العلامات العالميه الحقيقه الان يفعلوها طواعيه. الا يستحقوا دول دوله تبطل تكذب عليهم؟ وانت عايز تقول لي ان في جامعات في العالم فيها كل هذه الاعداد؟ يا عم جامعه ايه؟
ايوه
يعني خيل لي ان انا اروح جامعة السوربون كنت في فرنسا مع منتخب مصر فوجدت ان مدرج كلية الحقوق الصف الاول يتسع ل 39 طالب، لكن الفكرة هنا ممجوجة ثانوية عامة الشعب ملهي 30 سنة واكتر ثانوية عامة عشان ابنك يبقى جماعي وبنتك تحت سنوات كهربائي يجيلك إيه معقولة؟ طب ده كلام برضه يا حاج ولا استاذ ولا باشا ولا حضرتك ولا سيادتك ولا فندم ولا ابنك اتجوز بنت دبلون ده كلام برضه؟ لازم وراه بتاع كده الفتح للنبي ما يعرف يفك الخط واخد بالك؟ ممكن يكتب كوثر كاف واو الف سين ر
لا ده انا الاملاءات ده موضوع تاني
بقول لك يعني انت ضحيه كذبه عظمى بينما العالم كله يتحدث لغه مصر الابيض واسود. سامحني ارجع لثقافه الفن المصري يعني للشبان وشوف مصر كان فيها الحاج عبده والاستاذ محمد وشحاته فندي والقصه حسن ومش عارف ايه، بس ساعتها ما كانش فيه ظابط بيقول لك ولا انت دبلوم صناعي اركب انت يلا في الجامعه ايه اللي معاك هنا روح، ما كانش فيه هذا الهوس المجنون.
نعم
انت الان بقبل اعاده صياغه كنا مش نحترم نرغب عصا القانون عصا الامن الغليظه، الان نحتاج لعصا قانون غليظه. ما تقوليش ان ملعب استاد القاهره العظيم ده اللي ارينا برلين نسخة منه تحول لتحفة عشان يفتتحوا فيه كاس العالم لمنظمتها ألمانيا ما تقوليش انه ما ينفعش تركب فيه كاميرات عشان تعرف مين اللي بيشتم تك، هو ده القانون هو ده هيبة الدولة.
احنا بندلل ما بص يا استاذ عصام برضو عايز اوصل
لمرحلة انا قلت لحضرتك انت
تدلل لا المخطئ نفسه حتى من يعني النهاردة دعني اتكلم شاب قطع طريق ضرب اتوبيس بوظ دنيا يجي مثلا يمسك بالقانون تلاقي رئيس النادي لك انا مش مروح لما تسيبوهم ولعيب تاني دفع كفاله للمحامي عشان يطلعوهم وواحد اعلامي تاني يقول يناشد وزير الداخليه ارجوك عشان عندهم امتحانات
ده حضرتك غياب القانون. طب سامحني ما احنا الان في دوله ها بلطجيه بياخدوا شقق بلطجيه بيقطعوا طرق تحت مسمى ثوار لا ثوار ولا يحزنون الثوار شهداء عند ربهم يرزقون والباقي منهم ذهب اللي عملوا ودراسته وكذا والباقين مسيسين كانوا اثناء الثوره لكن اغلبيه بلطجه. لكن الحقيقه لانه لسه ما فيش دوله في شيء رخو وزاره تصريف اعمال مجلس عسكري منوط بيه توضيب الدوله فكلاهما يخشى الدخول في هكذا ممحكات. ندعو الله ان نصل لمرحله الدوله اللي هي دوله بالانتخاب وقتها لابد ان يكون هناك هيبه دوله. ما تقوليش المواطن في اوروبا بيعدي الشارع حضرتك بقى هو كده يا سلام المسيح بيعدي الشارع من الخط الابيض ويبوس الخط الابيض، لا هو يعلم تماما انه مش زي هنا واحد اخبطه عربيه لا في معاينه ولا في بتاعه في تامين اجباري انا معرفش بدفعه ليه فيروح محامي تعويضات انا اسف بعضهم زي الفيلم بتاع احمد زكي الله يرحمه ضارب له مش عارف كام ويدي الناس كام، لا هناك قانون اذا ما عدتش بالخط الابيض والاشاره حمراء يسقط عنك التامين والمعاش وكذا 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 ومحدش هيتحشر لك. الان بتخرج مظاهرات للبلطجيه دول عشان تقول لك افرج عنهم يا جبان افرج عنهم يا ما هو ده الخلل. لكن محمود لانه ثوره انا لا احب ان يتورط جيشنا العظيم فيها كذا ممحكات لانه الفلول وفلول ما بيزعلوش هم فلول يريدوا ان تطلق رصاص او يوضع كلبش من الجيش تحديدا في يد حتى بلطجي عشان يبقى الجيش ضرب الشعب يا جدعان. انت هنا بقبل شيء مش ممهد. اذا مهدت الدوله لابد ان يكون لها نظره موضوعيه للرياضه لتعيد تصويبها وتعيد تصويب الشباب. الشباب المصري يحتاج مشروع قومي حتى لا يخرج هكذا خزعبلات في كره القدم.
طب شايف يعني مشروع قومي ده نعمل فيه يا استاذ كريم بالتعاون مع المواقع الرياضيه والاعلاميين اللي بيحبوا مصر يعني ممكن نعمل ايه زي ما بيقول استاذ عصام الشاب بيطلع كل حماسه وطاقاته واحلامه اللي مش عارف يحققها كان في على مدار مثلا اللي عاش له 20 سنه مع النظام واللي عاش له 15 سنه او اكتر شويه اقل شويه شايف ان كل انتمائه بيجي في الرياضه حبه وعمق حبه بيجي مع اللعيبه غضبه ونرفزه بيخرج في استاد. طب احنا معانا اتصال ونرجع نسال الاستاذ كريم يجيب لنا. السلام عليكم استاذ احمد ازي حضرتك؟ اتفضل يا حبيبي.
مع حضرتك احمد حسين.
اتفضل يا استاذ احمد.
بالنسبه لحضرتك لل الهدف من الرياضه طبعا حضرتك تعلق ان الرياضه مشروعه
نعم
بالشرع شرعا ووضعا وطبعا والطبع السوي لا يمنع ابدا في الكوره ولا الرياضه ولا غيره. والشرع الحنيف يشرح بذلك. الشرع الحنيف كما تعلم حضرتك انه يبيح ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضاء كشف في عن كتفه الايمن وقام بعمل الطباع والرمل والصحابه رضي الله تعالى عنهم عملوا ذلك لكي يوجهوا رساله الى مشركي مكه كما تعلم.
عايزين فكرتك بقى.
الفكره حضرتك دلوقتي الهدف الرياضي الاسمى هو رفع اللياقه البدنيه مستوى اللياقه البدنيه للشعوب في العالم جميعا.
كويس
هذا هو. اذا تحولت الرياضه الى تعصب والى حرب بين الطوائف وبين الشباب وبين الى اخره وبين الدول حتى تورط السياسه تورط الجهات السياسيه والسياسيه في العالم في منازعات حول الكره هذا قد نحى
الكره. وصلت فكرتك يا استاذ احمد وصلت جزاك الله خيرا. وصلت فكرتك استاذ كريم. ارجع لك زي ما بيقول استاذ عصام من زمان واحنا بنفكر للشباب في مشروع قومي نلم الشباب عليه زي ما كان فاكر انا من فتره بعيده وكانوا بيعملوا القلعه ويعملوا الكباري ودخلناهم في حاجه كده عايزين نغير وجه مصر زي ما حاولنا نفكر ان احنا نستخدم الشباب في الدعايه لصفر المونديال الفاشل اللي خسرنا فيه قد كده وطلع فيه مبلاوي متلتله بعد كده. يعني ازاي نستخدم الشباب في الفتره المقبله بدل ما يفضل طول النهار والليل كل طموحاته واحلامه حتى لدرجه عايز اقول حاجه برضه ما اعرفش توافقوني تخافوني ما هو الاعلام بالليل لما يجي يقول لي لعيب النهارده هو شايف انه طول الموسم غايب وان البلد ظروفها وانه زي ما الاستاذ عصام بيقول مفيش مردود من كره القدم على الاقتصاد المصري في حاجه ويقول لي لعيب مثلا هياخد لي 24 مليون جنيه في ثلاث مواسم ومذيع مش عارف اعلامي بياخد لي 10 مليون جنيه في السنه. هذا الكلام مش يقتل عنده فكره انه يفكر انه يطلع طاقته في شيء ممكن يكون اجدى من هذه الشتيمه والضرب والعصبيه.
هو مش مختلفين هي بس هي المشكله بتاعت ان اي مجال المنتج بتاعه بيعلى او بيقل دي ما حاجه تتحكم فيها. دي زي ما قلت لحضرتك دي بتبقى ناتجه عن الناس بتحب ده ولا لا. زي النهارده بالظبط ايه الفرق بين كره القدم والتنس في مصر مثلا يعني ايه اللي بيخلي النهارده لعيب كره القدم ثمنه غالي ولعيب
تنس ما حدش يسمع عنه؟
بالظبط هي دي الفكره. الناس هي اللي بتحدد حب الناس هو اللي بيحدد هو اللي بيرفع القيمه هو اللي بيقللها. حته ان الشباب النهارده في مشكله او الناس حاصره كلها مشكله الشباب في موضوع مثلا زي موضوع الالترا او الالتراس الناس بتحب تقول لا هو الفكره كلها ان النهارده الناس عندها جزء فاضي في حياتها بترفع فيه في ايه محرين يعني يرفع فيه زي ما هو عايز. اللي يمنع التعصب لنا ده القوانين والمعايير هي اللي تمنع. النهارده انا ما اقدرش اقول لحضرتك النهارده رايح الاستاد ما اقدرش اقول والله ما تروحش الاستاد وروح الثانيه ده هنا فيش حريه. انت ليه بتقول لي انا حر؟ انا عايز اروح الاستاد. هي دي الفكره.
نعم
انا يعني مش عايز اقف عند دي.
نعم
ليه دايما نيجي نحل بنحل من الطرف الاسهل؟ يعني ليه دايما النهارده لما مثلا التعصب ليه بنكلم الجمهور؟ طب ما نكلم المسؤولين الاول. ازاي الجمهور ده هو اضعف يعني اضعف طرف في المشكله.
يعني الاستاذ عصام دايما بيقول ان احنا الجمهور طرف قوي دلوقتي,
المواطن غير الجمهور الملعب.
بالظبط,
المواطن الذي يستهلك هكذا برامج تبث, لكن الجمهور في الملعب هو ضحيه عدم وجود قوانين لشيكابالا والتوأم وسيد عبد الحفيظ لما جري مسك ايد حكم عشان ما بقاش بقول نادي والنادي لا وانديه كتير يعني. لكن هؤلاء الكبار ما يزعلوش مني, انا بقولها لهم وش اهو. ها ما ينفعش
عامل مجنون استفزاز
سيد عبد الحفيظ يجري يجري لي حكم من ايده
ولا حسام حسن
يجري وبعدين يقول لهم شفتوا اتغلبنا. بيخليش حتى فكره ان انت تناقش 90 دقيقه في مباراه الجزائر في ام درمان. هل ناقش اخواننا الكرويين ال 90 دقيقه اللي لعبناهم في ملعب ام درمان؟
ولا ام درمان ولا الجزائر هناك ولا مصر هنا
ولا حد فتح
بوق. لما تحول الموضوع الى سياسي بحت
واعطي منتخب مصر 6 مليون جنيه من دم البؤساء مكافاه
وخسرنا
مكافاه لانه خسر.
طبعا.
طب ما انا بتكلم على كده برضه يا استاذ عصام, هو ده ما بيخليش الناس تصاب بالاحباط.
هو الناس تصاب بالاحباط حضرتك, لازم الناس تشارك. يعني بمعنى ايه تشارك؟
ازاي
يعني؟ لازم الناس تطالب انه هكذا انديه لا تصبح موجوده. الموضوع كبير.
نعم.
عشان كده بقول لك ننتظر سيارات الثوره تقف قدام مرافق البلد. وانت هو حضرتك في نادي زي الاهلي والزمالك دول في اي حته في العالم؟
لا.
وحضرتك هو برشلونه ده عنده اعضاء بيروحوا الجنينه؟
لا.
ما عندوش حضرتك, ده نادي له اصحاب. هذه الانديه ما تزعلش مني يا المواطن, نتاج الاستعمار الانجليزي لا توجد مثلها الا في مصر والهند. بس احنا عشان كنا امه فتيه لدرجه ان احنا للاسف كانوا حتى الائمه في المساجد يقولوا لا تتعلموا الفرنجيه, الهنود ولاد عفاريت شويه راحوا اتعلموا الانجليزي وبتاع, فكانوا بيستمروا ان يكتبوا لهم ممنوع للهنود والكلاب, احنا ما اتكتبتش عندنا والكذا. لكن من تواطى مع الاستعمار كان عضو نادي الجزيره وسبورتنج وكذا. ما فيش النوعيه دي من النادي, ولا النوعيه دي من مارينا, ولا النوعيه دي من 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 اوتيل. يا سيد الفاضل برضو في زياره فرنسا سافرنا نروح نشوف شواطئ الكوت دازور دي في نيس, وكان الفندق 7 نجوم شهير كده بتاع نجوم السينما والمال ومش عارف ايه. لم يمنعني احد واصدقاء مصريين ممن كانوا اصدقاء في الجامعه ولقوا ان الجامعه دي فكره عبيطه وليهم حق, رحنا سفريه في صيف قعدوا من وقتها ما شفتهمش, رحت خدوني. لم يمنعني احد من التواصل مع هذا الشاطئ, لا رئيس مباحث نيس جالي ولا المخبرين لطشوني وخدوا سندوتشين من الفندق
وظيفه امن دوله.
ما انا بقول لحضرتك اهو, انت بصدد اعاده صياغه هذه الانديه ليس لها صاحب. الصاحب هو مجلس الاداره المتطوع اللي لو جيت تكلمه مديك بوكسين. انا راجل متطوع, انت تدير ملايين
ليس وتدير عقول
وعقول.
نعم.
اذا لابد انك تاخد تاخد 42 مليون اهلاء وراك تك وفعلها الحزب الوطني مره بالدكتور حسام بدراوي اللي يسامحني. حاولوا استمرقوا وجوده مع شعار النادي الاهلي.
الحزب الوطني
طبعا.
احنا معانا ذاكر من الامارات, السلام عليكم.
وعليكم
السلام. معانا محمد, السلام عليكم.
الله بخير يا فندم. بس خالد
ازي حضرتك؟
الله يكرمك, بحيي حضرتك وبحيي ضيوف الكرام.
ربنا يكرمني يا حبيبي.
الله يكرمك حضرتك. بس انا عايز اقول حاجه, ان احنا دلوقتي بنعيش حاله من السفه الكروي او السفه الرياضي اذا جاز التعبير يعني.
كويس.
بمعنى حضرتك او العامل المحرك لهذا السفه هو الاعلام الرياضي المتمثل في فضائيات, واسمح لي حضرتك ان انا اطلق عليهم لقب المرتزقة.
نعم.
لان طبعا انا بشوفه ده مش اعلام مطلقا ولا ناس مهذبه ولا مؤدبه, ان هم السبب الرئيسي في اشعال هذا السفه الكروي. ثانيا الرياضه عندنا او بقت في العالم كله بتفسد ما يصلحه الساسه. يعني حضرتك بيننا وبين الجزائر اللي حصل جالنا تليفونات, انا واحد من الناس جالي تليفون من 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 الجزائر بيطلبوا اي رقم مصري يرد عليهم, فرديت اخ من الجزائر قال لي يا اخي والله احنا في الجزائر بنحبكم في الله, واحنا في الجزائر ما لناش علاقه باللي حصل ده مطلقا خالص نهائي, واحنا اخوه في الله مسلمين. وطبعا الناس كانت بتحاول كفرادة يتحركوا. فرايك خالد بجد يعني اذا كان الامر بيدي ان انا تلغى هذه اللعبه التي يعني تنشر السفه بين الناس, على حين ان الرياضه المفروض ان هي تنشر التقارب والتعاون بين الناس.
شكرا جزيلا أخر. شكرا جزيلا. انا عايز طبعا القعده معاكم لذيذه والله, لانه احنا بنفتح ملفات ربط الكوره بالسياسه بالاقتصاد, لان الناس متخيله ان احنا يعني الكوره معناها سفه, بس هي فعلا صدق لما بيقول سفه لما توصل لمرحله ان احنا
هو يرصد حضرتك ما 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 تشابه مع السفه.
يعني انا يا استاذ عصام برضو برجع اقول لحضرتك, ممكن الاقي حد قال لفظ خادش على الهواء بالليل, ناس بتعمل كده ولا تحاسب.
انا مع حضرتك.
مدرب كوره سابق في نادي الزمالك الشهير قال لفظ مش يخدش الحياء ده يتعدم عليه لما كان مع كابتن مصطفى عبده. عايزين نقول الكلام ده, ايه الضابط والرابط فيه برضو
هنا؟ هل اخذ موقف داخل القناه؟ هل كان الراجل اللي بيقول 40 ثانيه عشر ثواني هل قال؟ انا مش بدافع عن اللفظ.
نعم
في حاجات ناقصة في الاشغال يا سيد الفاضل، في حد بيشغلنا وما يهموش احنا، لانه الفلوس في الاخر جاية جاية. انا بشعر في بعض المشاريع في مصر او اغلبها ها انه الناس دي مش هممها الزبون، لانه زي ما قلت لحضرتك في دولة ماضية كان هناك من يلهف، فبالنسبة له المشروع ده ماركة بس، يعني حاجة بس حطيتها كده، هو مش بياكل ويشرب منه، وإلا لاحترم الزبون اللي هو المواطن. الزبون في كل شيء، في الإعلام، في الرياضة، في الكرة، ولا يا كريم؟
صح. طب أستاذ كريم بختم كلامي معاك، يعني الفترة اللي جاية شايف محتاجة مننا إيه؟ فناس مهتمين إن إحنا نحول الرياضة لصناعة تدر فلوس على البلد، نخرج ناس تشرفنا بره باسم مصر، نحاول نرجع المنظومة بتتفرج وتتبسط، بس مش لدرجة مرحلة انه قتلى وشهداء وعربيات اسعاف وناس بتنط في الاستاد وشتائم على الفضائيات للنار وناس بتنتحر وناس بتعيط وناس بتموت، يعني نحاول الكلام ده ازاي؟
نحترم مبدأ هو لا يصح
الا الصحيح.
نعم كل واحد في مجاله، انا النهاردة المسؤول عن الاعلام في الدولة،
أي.
بحط المعايير، المعايير اللي بتتحط دي بتشمل كذا سيكشن في المجال ده. باجي النهارده مثلا عند الاعلام الرياضي، بعد اذنكم انا عايز اشتغل في الاعلام الرياضي، يبقى عنده 1 2 3 4. الانديه نفسها كمؤسسات، يعني النهارده بتيجي تعين جهاز فني، الجهاز الفني ده النهارده عندك مدرب، عندك مدير كوره، عندك طبيب احمال، عندك طبيب بيشوف الاصابه في اللاعبين، كل واحد متخصص في مجاله.
ايوه
حنلاحظ حاجه بتسمع ان شخص لاعب مرشح
المفروض ياخد شيخ بصراحه كمان جوه
يعني مرشح، كل شيء موجود، مرشح لانه حتى في الغرب حيث المسيحيين هناك قس يتحدث مع اللاعبين، انت ما رحتش بعيد
والله
طبعا ومهذب نفسي ومهذب،
بيقولوا لي حسام حسن استعان بشيخ في ماتش الاهلي
وكده، لا هناك ده شيخ اخر، مش شيخ اخر، انت تتحدث عن شيخ يبعث الطمأنينة.
نعم.
هو الثانيه في سكه الشعوذه والعياذ بالله، يعني
اكمل الحته دي، ان احنا بنسمع لعيب الكوره بعد ما بيخلص كوره بيبقى عنده افكار انه يترشح مجلس الشعب، يترشح مجلس الإدارة التقنية بتاعه، يترشح انه يبقى إعلامي، بيختار. السؤال ماذا تملك لكي تؤهل نفسك انك تشتغل في التلات اماكن دول اللي انت اصلا ما تعلمتش اي شيء؟ ايه هو ما عندوش حاجة واحدة، الشهرة فقط. والنهاردة ان الناس انا اسف يعني عشان العشرة والعيش والملح اللي احنا عشناه مع بعض في التلفزيون، واحد بيتفرج عليك احنا بنحبك، فمستعدين نشوفك في اي مكان تاني، ولما هتبقى المتوجه في المكان ده مع الرغم ما تعلمتش منه شيء، هشجعك بنفس الطريقه اللي شجعتك انت بتلعب كوره.
نعم
هو ده السؤال.
طب انا
بس في كارثه في البيزنس، ثواني
اتفضل.
الكارثه انه يستخدم، لانه لا حق لكريم وعصام شلتوت في منطقه اعلام تاتي فيها كل اللاعبين، فهو يروح ضارب التليفون قال له ابو السيد ايوه يا كابتن، لا هذا ضد الاحتراف ومنطق عرق الجبين، تكون ابن المدير الفني فتفوز بلقاءات حصريه.
انا عشان وقت خلص جمله
صغيره،
جمله صغيره عصام، لما مثلا بعض الشباب يشوف ان في واحد هرب من تجنيد، عمل حاجه في تجنيد غلط، وعقابه انه يتنقل من نادي لنادي، وهو نفس الشاب ده لو شغال في مصنع كويس ملوش ناخده في مصنع في الجيش، شايف الميزان ده ما بيعملش حاجه غلط عندنا برضو؟
هذا هو الميزان الممجوج، لماذا تلعب هذه الهيئات كره القدم؟ بس عشان نقفلها. لكن هم مش لما لعبوا كرة قدم على الأقل يا أخي دول أكثر انضباطا، المؤسسات دي الأمانة يعني أضافت بنية أساسية، ثم هي الأندية التي تمثل لنا في زخم الرياضة اللي ليها صاحب اللي هو لعبته، هناك عقوبات، هناك ثواب وعقاب، هناك كذا مثلا. لكن لماذا لعبوا كرة قدم؟ لأنهم يريدوا أن يا سيد الفضل اجتماع مجلس الوزراء اسمح لي يعني يقعدوا غلبناكو هنقطعك الماتش الجاي بدل يا راجل ده وطن
مجلس الوزراء
طبعا واللي ما يعرفش يعرف، وعلى مسؤوليه عبد الله الغلبان ده،
وعلى مسؤوليه عبد الله الغلبان برضه،
يعني زي ما بقول
يعني جوه مجلس الوزراء نقاشنا هنقطعكم بكره
الغاير في داهيه ده اشترينا دلوقتي فلان، ما تسيب ده لكذا، ما تودي ده كذا، حاجه يعني بصراحه كانت غثه يعني.
شكرا جزيلا الاستاذ عصام شلتوت مدير تحرير يوم السابع، والاستاذ كريم سعيد مدير تحرير موقع يلا كوره، شرفتوني ونورتوني. انا معايا خبرين عاجلين بسرعه كده، رئيس المخابرات العسكريه الاسرائيليه، ايران تزيد نفوذها في مصر بدعم الاخوان، هنناقش طبعا الموضوع ده ان شاء الله في حلقه. مجلس الوزراء يناشد القوى السياسيه المشاركه في مظاهرات الجمعه الالتزام بالنهج السلمي، طبعا ربنا يستر يوم الجمعه تمشي الامور بشكل طيب، تبان في حضارتنا في الاعتراض على مطالبنا من محاكمه رموز نظام، من محاكمه ضباط قتلوا طوار، من عدل، من يعني عايزين نبان في صوره حلوه، مش لازم نحول الموضوع ده لمشاكل داخليه ويبقى في نفسنا في قلب ميدان التحرير. هل تتوقع زياده عدد المشاركين في جمعه 8 يوليو بعد احكام البراءه لرموز النظام السابق؟ نعم 97%، لا 2%، 1% لا اهتم. محمد اسامه جزاكم الله خيرا على حلقه النهارده اللي جاوبت على اسئله كنا لا نعرف اجابتها، بيشكروا حضراتكم. سمسم رضوان بارك الله فيك يا شيخ خالد جزاك الله خيرا. العيسوي اللهم صل على محمد وعليه الصلاه والسلام. علي نصر جزاكم الله خيرا، اسجل اعجاب البرنامج الله يرضى عنك. مرزوق مانو انا كنت عايز اعلق على حوار استاذ مجدي الجلاد مع مؤسسه الاخوان، حاضر هنتكلم فيه. امضي بعزم يا شيخ جزاك الله خيرا، اتمنى يا شيخنا ان تهتموا بنا في المراكز، انا من التل والله حاضر هنحاول نتكلم في المراكز والصعيد، الصعيد لينا فتح ملف كبير معاه وحتى في الرياضه كمان عشان نقدر نشوف الصعيد يتطور ازاي. معظم الاجابات اللي جايه ام هند، الحاج محمود، محمد احمد، احمد زكي، محمد الجيزه، السيد الشاذلي، ام حبيب، وابو حمزه، كله تقريبا بيوافق على انه الاعداد هتزداد في مليونيه جمعه الاصرار يوم الجمعه القادمه. اسال الله ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واسال الله جل في علاه ان من يريد اسلامنا وبلدنا بخير فيوفقه لكل خير، ومن اراد بلدنا واسلامنا بشر اللهم فاجعل كيده في نحره. اشوفكم فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. حلم مصر شعب لا يعرف المستحيل، مشروع القومي المقترح لإعادة بناء مصر في شوية نداءات صاحبها يقول: لازالت يدي على خدي مؤذنا والأخرى تقرع أجراس الكنائس منادين أبناء وطني تعالوا معي نتعبد لله حق العبادة بالبناء والتعمير، لا بالشعارات والفتن، معا بالمحبة والمودة والرحمة نبني وطنا هو في أشد الحاجة إلى جهودنا جميعا. هذا النداء الأخير قد يكون أحلام يقظة بعد صلاة الفجر أو تخاريف رجل قارب سن 70، عذره الوحيد حبه الشديد لمصر. اسمحوا لي رحب بضيفنا وضيف حضراتكم مهندس الجهري أبو الحسن الجهري صاحب مشروع حلم مصر. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام ورحمة الله وبركاته.
منور حضرتك.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله هي يعني مش تخاريف إنما إن شاء الله أحلام سوف تتحقق بالإخلاص النوايا، لكن عايزين نعرف البداية يا باشمهندس إيه مشروع حلم مصر اللي حضرتك تتكلم فيه؟
والله هو حلم مصر هو حلم كل مصري على أرض مصر يتمنى لهذه البلد الخير. وأنا الحقيقة في أول ما فكرت فيه كنت مسميه حلمي لمصر.
نعم.
يعني حلمي أنا شخصيا.
نعم.
أو تفكيري أنا شخصيا. لما الحمد لله التفت حوالين منه الناس وأيدوا الجميع ولم ينتقدوا حتى الآن أحد، لما رغم أن هو أطلق من 6/6/2011 يعني بقاله شهر دلوقتي.
نعم.
مطلق من أول إعلان فيه
من 6/6/2011. نعم.
في الحالة دي اتنقل من حلم أنا شخصيا، لأني إخواننا المصريين كلهم أساتذة وعلماء اتصلوا علينا وأصرونا بأرقامهم وبأفكارهم ودخلناها داخل هذا الحلم، فأصبح الحلم ما هوش حلم الجوهري.
نعم.
أصبح حلم مصر كلها.
كويس.
هذا اللم بينقسم إلى شقين.
طب هو يهدف في الاساس. قبل ما نخش في الحلم عايز اسال في حاجه، من 6/6/2011 الى الان باشمهندس، هل في اي جهه سياديه او غير سياديه من اللي بتحب مصر حاولت الاعلان، يعني ما شاء الله موجود في الاهرام بهذه الصوره الرائعه اللي شرحها لنا الباشمهندس، هل حاولت اي جهه حضرتك تكلمك تقول لك تعال عايزين نقعد معاك نتناقش معاك، ولا مجرد كان كلام وانت ما حسيتش بتجاوب من المسؤولين قد ما حسيت بتجاوب من المصريين؟
والله التجاوب لغايه دلوقتي من كامل فئات الشعب المصري. سواء فئات علمية أو فئات من رجال الأعمال أو من الشعب العادي.
نعم.
لغاية الحين رغم اختاري الرسمي بخلاف النشر لمجلس الوزراء.
نعم.
بتاريخ ورقم قبل النشر.
أي.
وتسليمي لعدد 5 نسخ لمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أي.
إنما لم يحدث اتصال مباشر
قوات المسلحه ما حصلش في حضرتك؟
ما حصلش.
طب الحكومه؟
ولا الحكومه غير تكرم الحقيقه، اتصل بي يوم 7/6 بالليل السيد وزير الري وبصفته الشخصيه. والحقيقه انا ما اخدتش بالي في ساعتها، لان هو له فعلا، فانا استعجبت قلت له المفروض حضرتك وزير، فلما بتتصل مالكش صفه شخصيه، لك صفه وزاره. انما هو الحقيقه بعد كده من احد الزملاء الزميلات المهندسه ساميه عميره قالت لي انت مش واخد بالك، قالت لي الدكتور كان زميلي في الدفعه وانت كنت معيد علينا في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه ورابعه
حضرتك،
وعشان كده هو لما شاف اسمك اتصل.
نعم.
فانا بعتذر له بصدق.
نعم.
لان انا يعني طبعا من السهل على الطالب ان يحفظ اسمه استاذه،
انما الاستاذ صعب طبعا الطلبه كتير. نعم.
فانا شاكر جدا للدكتور حسين العاطفي.
نعم.
شاكر جدا اتصاله.
نعم.
وشاكر جدا وفائه،
حسيت انه تجاوب مع حضرتك
وكان معجبا جدا بالفكره ان شاء الله.
نعم.
بس طبعا كان اعجاب شخصي لانه مش هو الوزير المختص بالوزاره.
نعم.
او المنوط به الوزاره.
نعم.
وكان الراجل بيتصل يعتبر في هذا السن كنت زميله.
نعم.
مش هقول استاذ، انا كنت معيد بين عليه يعني.
بتشوف حضرتك قبل ما نخش في مشروع ايضا.
أي.
ايه سبب يعني انه لم يلاقي استجابه من مجلس العسكري؟ هل ظروف البلد مش مساعده على ان احنا نفكر؟
الحقيقه انا عذر للمجلس الوزراء وعذر المجلس العسكري.
نعم.
البلد في حاله فوران وبصفه.
نعم.
دايما مظاهرات في التحرير ومظاهرات فئويه ومشاكل. وطبعا هم النهارده مجلس العسكري، وانا عرفت هذا لان كنت في الداهليه خلال الاسبوع الماضي، قايم بمجهود ضخم جدا.
نعم.
لتجهيز الارضيه عشان الانتخابات. قايم بمجهود ضخم جدا في عمليه
الاعداد لانتخابات البرلمان.
بالنسبه لايه بقى؟ بالنسبه لموضوع البلطجه بالذات. وموضوع الاعتداء على ارض الاراضي الزراعيه.
أي.
الحقيقه القوات المسلحه قايمة بمجهود تشكر عليه.
جميل.
في الناحيتين.
جميل.
ده اللي انا عرفته في خلال.
ندخل بقى في المشروع كده نوري الناس فكره عنه.
المشروع ده له هدفين. هدف اول وهو تحقيق العداله الاجتماعيه اختياريا. والهدف الثاني هو تنميه واعاده بناء مصر فعلا. يعني الهدف الاول من هذا المشروع ان انا احقق العداله الاجتماعيه اللي هو الجزء الثالث من شعار الثورة المصرية. احنا كنا بنقول حرية ديمقراطية عدالة اجتماعية. هذا الشق الثالث ده لغاية دلوقتي لم يتحقق منه شيء. فالعدالة الاجتماعية تقتضي ايه؟ تقتضي ان انا اخد من الغني واعمل مشروعات انمي اخلق فرصة للفقير ان يعمل. فهذا المشروع متجه اتجاه كامل ناحية الطبقة القادرة الغنية، بحيث انني أنا عندي على الدولة بتاعتي في عندي مشكلتين بالنسبة.
نعم.
للدولة. المشكلة الأولى وهي تراكم الديون في خلال العشر سنين الأخيرة. في خلال العشر سنين الأخيرة تراكمت الديون على مصر إلى أن وصل الدين الداخلي لحوالي 1,000 مليار جنيه.
نعم.
أي حوالي تريليون جنيه أو مليون جنيه.
نعم.
أنا بقولهم بالثلاث فئات عشان.
نعم.
الناس تفهم.
نعم.
وعندي دين خارجي حوالي من 30 إلى 36 مليار دولار.
نعم.
هذه الديون تكلف خزينة الدولة لخدمة الدين، وهنعرف التعريفات دي، خدمة الدين من 110 إلى 125 مليار جنيه.
نعم.
وعشان نعرف أن المبلغ ده كبير قوي بالنسبة للدولة لازم نعرف ايرادات الدوله كلها قد ايه. ايرادات الدوله 350 مليار.
جميل.
فتصور اما تاخد منهم 125 مليار لبس لسداد الدين، يعني خدت من 30 الى 40%
بتسدد الدين.
بتسدد الدين
و60%
فطبعا ده بيعمل لك شلل للميزانيه وبيعمل.
نعم.
لك عجز بنسميه عجز الموازنه.
نعم.
اللي هو ايراداتي ويقابلها مصروفاتي.
نعم.
حسب الموازنه المعلنه لسنه 2011-2012 ان انا عندي ايرادات حوالي 350 مليار وعندي مصروفات بعد ضغطها الى 490 مليار، يعني عندي
عجز في
عجز حوالي 135 مليار.
نعم.
هذا العجز انا مجبر ان انا ادبره.
جميل.
في التدبير التقليدي ما قدمش غير ثلاث جهات او ثلاث قواعد.
ضرائب.
القاعده الاولى ان اعمل ضرائب تصاعديه.
نعم.
وهذه الضرائب التصاعديه في منتهى الخطوره على الاستثمار.
مظهر المواطن طبعا.
لا وكمان ممكن يعني توقف الاستثمار.
نعم.
وعشان اضرب مثل لها وتوضحها للانسان العادي.
فضل.
انا عندي لو انا هاخد 40% من مليون جنيه قيمتها ايه؟ 400,000.
نعم.
طب انا لو خدت 20% من 10 مليون جنيه يبقى قيمتها ايه؟ 2 مليون. هل الافضل 2 مليون ولا 400,000؟ مع ان انا خدت هنا شريحه اعلى.
نعم.
يبقى انا لما وسع قاعده الاستثمار حتى لو كانت الشريحه الضريبيه منخفضه هحقق ايرادات ضريبيه افضل من ان انا ارفع شريحه الضريبه والوعاء يكون صغير. ده القاعده اللي عندنا. فاحنا هدفنا توسيع قاعده الاستثمار. ان انا اوسع القاعده عشان تفضل الشريحه مقبوله، واخد بالك معايا، ليا كراجل مستثمر، وفي نفس الوقت الدوله تاخد عائد اكتر.
جميل.
فمن هنا كان لازم نحل مشكله الدين، لان يعني مشكله الدين هتظل عقبه كبيره بالنسبه لميزانيه الدوله. وعايز اقول ان ميزانيه الدوله هي الضمان لاستقرار البلد، وهي الضمان حتى للمستثمر، وهي الضمان حتى للغني قبل الفقير.
أي.
وأكبر مثل على ذلك لما تعرضت أمريكا في سنة 2008 إلى أزمة اقتصادية، اللي دخل وحلها مين؟ اللي دخل وحلها الدولة، من ميزانية الدولة، لدرجة أنها اشترت أسهم في شركات القطاع الخاص وفي البنوك عشان تمنع انهيار الاقتصاد.
نعم.
فإذا من مصلحة الطبقة، طبقة رجال الأعمال والطبقة الغنية، ان تكون ميزانية دولتنا ميزانية قوية، لان فيها حماية لي انا والاموالي، هي الاحتياط بتاعي، هي الرصيد بتاعي، هي الضمان بتاعي، هي كمان ضمان الاستقرار، لان هي اللي هتطلع فلوس وتدي رواتب للناس بحيث يتحقق العدالة الاجتماعية.
أي.
ومن هنا انا عملنا دراسة عشان ندبر اموال لسداد هذه الديون.
جميل.
فعملنا دراسة للمجتمع.
تفضل.
بتاعنا. لان المجتمع مكون من الشرائح الاتية، وحسب الكلام ده موثق من السيد الدكتور جودة عبد الخالق وزير الـ وزير التضامن الاجتماعي.
نعم.
الدكتور دكتور جودة بيقول في مجلة الإذاعة العدد السابق.
نعم.
بيقول الأرقام الآتية، بيقول أنا عندي 20% طبقة معدمة. طبقة معدمة يعني معناها يعني الراجل بيصرف اقل من دولار في اليوم. وعندي 40% بما فيهم ال 20% تحت خط الفقر. يبقى انا عندي دلوقتي 20% معدم و20%
تحت يعني خط الفقر،
تحت خط، يعني كلهم 40%.
كويس.
وبيقول كمان قال حاجه جميله جدا، قال انا عندي 12 بطاقه تموين تخدم 64 مليون مواطن. يعني اذا انا عندي ناس بياخد،
يعني ايه 12 بطاقه تموين تخدم 64 مليون مواطن؟
يعني كل اربعه كل خمسه مواطنين تقريبا في بطاقه، زي اسره. الاسره لها بطاقه.
نعم.
فالاسره اب وزوج واولاد.
نعم.
فبقول انا عندي تصريحه كده، بقول انا عندي 12 مليون بطاقه تموين بتخدم
64
مليون، 64 مليون مواطن. طبعا هنقول هنا ده عندي 64 مليون. اللي بياخد بطاقه التموين مين؟ هو الطبقه المعدمة،
معدمة،
والطبقة
تحت
اللي تحت الفقر. لا. نعم. والطبقة المتوسطة، الموظف العادي برضه بياخد. نعم. بطاقة التموين. يبقى اذا انا عندي هنا الطبقة المعدمة واللي تحت خط الفقر والطبقة المتوسطة تحصرهم لي بطاقة التموين.
جميل.
طيب انا عندي 64 مليون مواطن في الطبقة المعدمة، في فئة اصلا مش محصورة، ما لهاش شهادات ميلاد، اطفال الشوارع.
نعم.
هل لهم شهادات ميلاد عشان يبقى لهم بطاقة تموين؟ في ناس كمان في الطبقة المتوسطة يتعففوا انه يطلع بطاقة تموين.
نعم.
او شاب صغير لسه في الدراسة ووالده توفى، يعني اذا انا عندي كمان هضيف لل 64 دول احتياطي حوالي 5% من الشعب.
نعم.
عبارة عن سواقت ايد واطفال شوارع.
نعم.
وناس مش عايزة تطلع البطاقة.
أيوة.
يبقى عندي 68 مليون.
أيوة.
مواطن. هذا ال 68 مليون مواطن لو انا نسبتهم لل 85 مليون مواطن يطلعوا 80% من الشعب، اللي هو الرقم اللي احنا بنقوله ان احنا عندنا 40% تحت خط الفقر.
أي.
40% طبقه متوسطه، يبقى المجموع 80%. يبقى انا الدكتور جودة عبد الخالق وثق لي الرقم.
أي.
هذا الرقم فعلا كده.
جميل.
فاضل عندي 20%.
نعم.
هذه ال 20% طبقه فوق المتوسطه وطبقه غنيه. ما انا عايز اوصل اعرف الطبقه الغنيه عندي قد ايه عشان اني مش هفرض عليهم. انا هتوجه لهم بنداء، تعالوا معنا نبني بلدنا، هنحقق لكم الاستثمار، وهنحقق لكم المناخ المناسب للعمل، وهنحقق لكم الضمان ان ما يحصلش يوم تاني يتكرر زي يوم 28 و29 يناير اللي لما الشعب حصل الامن انهار، كان حصل نوع من الفوضى ونوع من اللم. فعشان نمنع ده كله تعالوا نحقق جزء من العدالة الاجتماعية. فال20% الباقية هيبقى عندي منها، قلت 10% طبقة فوق المتوسطة، قلت برضو دول يعني يدوبك أم عايشين وموفرين شيء بسيط. يبقى فضل عندي 10% دول طبقة المفروض انها طبقة قادرة غنية. يعني ايه طبقة قادرة غنية؟ يعني عندها دخل اكتر من مصروفاتها وبتتراكم عندها المدخرات.
جميل.
ده الطبقة دي. احنا بنقول برضو 10% دي فيها اطفال وفيها نساء، فبنقول معدل الاسرة في 10% دول عبارة عن 5 افراد
اللي هم
10%. معدل الاسرة 5.
كويس.
يبقى اذا انا كل 10 هقدر اخد منهم 2 رب اسرة.
جميل.
يبقى انا هاخد 20% من 10.
نعم.
20% من 10 تبقى هي 2% من الشعب كله.
نعم.
2% من الشعب يبقى انا عندي كام؟ 2% في 85 مليون يبقى انا عندي 1,700,000.
كويس.
بقول لكل واحد من دول يا اخي يا حبيبي، من اجل حمايتك وحماية أموالك، ومن أجل أنها تستثمر، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، ومن أجل مستقبل أولادك، ومن أجل مستقبل مصر، ومن أجل كل شيء طيب في دنيتك وفي آخرتك، تعال اديني 1,000,000، مش عايزه منك إلا سلفة هتدهولي هديك بيه سنة في إيه؟ هذا 1,000,000 هجمع، لما أخد 1,000,000 في 1,700,000 يبقى أنا عندي 1,700,000,000,000. هروح اسدد الدين الداخلي وههمل الدين الخارجي، هترك الدين الخارجي. هتقولي ليه بسدد الدين الداخلي وما سددش الدين الخارجي؟ الدين الداخلي فايدة عليه للبنوك اللي هي فايدة اذون الخزانة تتراوح بين 10 و12%.
كتير.
فبينما الدين الخارجي الفوائد في البنوك الاجنبية وبين الدول تتراوح بين 3 و6%. يعني اذا انا عندي فايدة تقريبا تقارب التلت تكلفة. الحاجة التانية، انا لما هسدد الدين الخارجي وهو مش مطلوب مني سداده حاليا، انا ما فيش عندي شيء استفيد بيه، ده انا بالعكس هخرج اموال خارج مصر، يبقى انا ليه استعجل في سداده؟ انا اسيبه يسدد على البطيء. انا بسدد الدين الداخلي، انا كاني بنقل الاموال من جيبي اليسار الى جيبي اليمين. بنقلها بجمعها من انها تبقى اموال سائلة في ايدين الناس للاستهلاك، باخدها احطها للبنوك عشان تتحول لاموال استثمارية
يستفيد منها الناس،
برضو يستفيد منها الناس. يعني بدل ما انا هنزل اشتري عربية بالتقسيط، لا انا الفلوس دي هعمل بها مصنع.
جميل.
خدال معايا؟
جميل.
فيبقى احنا في الحالة دي بدل ما كنا الحلول التقليدية اللي كانت قدامنا كانت بتقول 3 اخد اقتراض يبقى هزود خدمة الدين، نمرة 2 هاطبع فلوس يبقى هزود القوة الشرائية الاستهلاكية يبقى هيحصل عندي تضخم استهلاكي. انا لما هجمع انا فلوس هقلل القوة الشرائية. خذلك معي. ولما اضخها في المصانع وفي المزارع هزود قوة شرائية، بس قوة شرائية انتاجية
مش استهلاكية.
هنا كان هنا تضخم استهلاكي، بينما هنا تضخم انتاجي. والتضخم الانتاجي مفيد جدا للمجتمع.
نعم.
بينما التضخم الاستهلاكي مضر جدا للمجتمع.
نعم.
دي العملية. فاحنا يبقى عرفنا مصادر الفلوس اللي علينا ايه، لما هنجيبها احنا هنعمل بها ايه. فايدة المستثمر اللي هيديني 1,000,000 زي ما بقولت، الخطوة الاولى انه هيحمي امواله اللي معايا. يعني انا فلنفرض انا راجل معايا 10 مليون، هدفع منهم 1,000,000، 1,000,000 دول هيأمنوا لي 9. يبقى انا اصبح معايا 9. طب انا ما دفعتش 1,000,000، من الممكن يحصل ديستربنس في المجتمع، يعني ممكن انهيار للمجتمع لاي سبب ما يتكرر يوم 28 و29. اصبحوا 9. انا لو يوم 28 و29 جالي واحد على باب بيتي وباب العماره وقال لي اديني نص مالك واسيب لك ولادك، اقول له خد مالي كله وسيب لي ولادي.
جميل.
لان طبعا انا بقف موقف خطر.
نعم.
وانا مش عايز هذا اليوم يتكرر.
نعم.
وعشان انه ما يتكررش لازم اقول للراجل الغلبان ده او الضعيف ده او اللي مش لاقي فرصة عمل ده، انت اخويا وابني وانا شريكك في مصر. فلازم اعطيه.
اي
لازم اعطيه.
نعم.
ولازم اعمل له
واعطيه وهستنفع انا كمان.
ما انا اقول لحضرتك. فهي دي الاولى. الاولى التأمين.
كويس.
طيب لما عجلة الانتاج هتمشي والدنيا دي هتتغير بهذا الشكل، كل حاجة النهاردة ملهاش تمن هيبقى لها تمن، الارض اللي عندك اللي مترها بألف هيبقى مترها بخمسة. وحاجة بقى عجيبة تانية، الدول اللي احنا عمالين نتحايل عليها دي عشان تقرضنا ولا تسلفنا، ما فيش حد بيسلف واحد فقير، لكن كل الناس بتسلف واحد غني. واللي بينطبق على الافراد واللي بينطبق على الافراد بينطبق على الدول. صحيح. يوم صحيح. ما نعمل المبادرة دي ونعمل هذه المشاريع، الدول اللي احنا رايحين نخبط على بابها هي اللي هتيجي تبوس ايدنا تقول احنا عايزين نستثمر معاكم، احنا عايزين نشتغل. نعم. الصحراء الغربيه باتساعها الكامل.
نعم.
سيناء باتساعها الكامل. نعم. قناه السويس باتساعها الكامل هتنمو. نعم. هتتحرك، هيتحرك عليها البشر، ارض الصحراء بتاعتنا هيتحرك عليها الانسان.
ايه تاني هيستفيد المتبرع يا باشمهندس؟
هيستفيد المتبرع ان احنا برضو مجتمع محترم. مجتمع له تقاليد. أي. وله قيم. أي. هنقول له متشكر.
نعم.
هنعمل له نجمه. انا هعتبر هذا المتبرع اللي هو داخل يكتتب يكتتب بسنة.
أي.
هذا المتبرع كأنه مقاتل على أرض سينا، كان ديكها بيحرر سينا، أنا بحرر وطن كله.
جميل.
فأعمل له بناء
زي نجمة سيناء كده.
هنعمل نجمة اسمها نجمة الكرامة.
نعم.
لأن احنا بنصنع كرامة وطن.
نعم.
هذه نجمة من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة.
على حسب قيمة المتبرع هي.
لها مزايا، هذه المزايا طبعا لا يحددها إلا الشعب. لأن الشعب هو اللي هيقول له متشكر. نعم. اللي بيمثل هذا الشعب هو مجلس الشعب.
نعم.
مجلس الشعب القادم.
نعم.
يحدد هذه المزايا.
نعم.
يبقى أنا هحقق له واحد حماية أمواله اللي معاه.
نعم.
بأن أنا أحقق العدالة الاجتماعية فما يحصلش بين الطبقات المجتمع أي مشاكل.
نعم.
نمرة اتنين هحقق التنمية، فالجزء اللي باقي عنده وأنا بقولها صراحة اللي فلوسه اللي عايز اللي بيدفع المليون النهاردة ومعاه تسعة، انا بقوله بعد خمس سنين هيبقوا 18، لو ما بقوش 18 بعد خمس سنين ياخد مني المليون اللي دفعه، وانا على استعداد انفذ هذا الكلام.
نعم.
واذا بقوا 18 انا مش عايز منه حاجه، بقول له متشكرين بس. جميل. على شرط ننفذ ونشتغل وننعقد المؤتمر.
جميل.
ده بالنسبه للراجل. بالنسبه لاليه التنفيذ، قلنا طبعا احنا اتعرضنا قبل كده لحاجات كتير قوي، أموال جات لنا تبرعات وحاجات وضاعت. ليه؟ لأنها كانت في إيد أفراد أو في إيد جمعيات. لا، إحنا عايزين نعمل مشروع قومي، عايز أعمل مؤسسة قومية.
نعم.
مؤسسة قومية بيختارها الشعب ويبقى راضي عنها.
نعم.
عايز أجيب 100 من رجال العلماء.
نعم.
في الاقتصاد وفي العلم.
نعم.
وفي جميع التخصصات من داخل مصر ومن خارج
مصر. هم الحراس على هذا المشروع.
هؤلاء هيعملوا إيه؟ الشعب هيقدم أفكاره. دكتور فاروق الباز عامل مشروع هيقدمه للمؤتمر. جميل. هذا
احمد زويل عامل مشروع الجامعه بتاعته. نعم.
فلان جهري عنده فكره هيقدمها.
جميل.
المؤتمر هيدرس هذه الافكار جميعا.
ايوه.
ويجدولها.
نعم.
اولا الصالح،
الاولويات،
الصالح من ناحيه الصلاحيه
يفرزها. نعم. نعم.
ومن ناحيه الاولويات
والاهميه،
ويديني رؤيه، يضع رؤيه لمصر سنه 2025 ومصر سنة 2050.
نعم.
لازم يبقى عندي رؤية لمصر بعد 40 سنة. هنكون ايه؟
نعم.
ليه؟ لان انا عندي سكان عمالين.
ما نمشيش بالبركة كده.
انا هنشر سكان مصر على كامل حدود مصر.
نعم.
انا هملى مصر بالسكان بهذا المشروع، املى مصر بالسكان في سيناء.
نعم.
وفي الصحراء الغربية.
جميل.
بس على شرط ان تكون مشاريع مدروسة مضخطة.
زي توشكا كده والحاجات زي كده.
حتى توشكا نعيد دراستها، لان احنا صرفنا فيها مليارات كتير فلازم نستفيد بها.
بس انا ما شفناش منه مردود يا باشمهندس.
نعم.
يعني الشعب في توشكا ما شافش مردود يحسسه.
ما شافش مردود ليه برضه؟ لان للاسف كل وزاره عندنا بتيجي تقول الوزاره الثانيه غلطانه.
وتبدا من الصفر.
وتبدا من الصفر او خالص تنسى. احنا ترعه السلام.
ايوه.
ما كملناهاش ليه؟ طب توشكا قلنا فيها مشاكل او فيها عيوب او احنا قلنا. طب ترعة السلام
ما كملناهاش
ليه؟ لأن وزارة الجنزوري عملتها؟ لأن وزارة عاطف عبيد جت تعمل حاجة تانية؟ يا جماعة احنا عايزين. وعشان كده أنا بنادي بإنشاء جهاز قومي للتعمير يكون بعيد خالص عن الوزارة. الوزارة ده هي تتفرغ لقضاء الأعمال اليومية، تتفرغ للتعليم، تتفرغ للصحة، تتفرغ للخدمات.
أي.
إما نحن هنجيب مؤتمرنا.
أي.
هذا المؤتمر.
أي.
هيختار منه 15 إلى 20 شخصية إدارية فنية ممتازة، دي تبقى هي أمانة الصندوق.
نعم.
هذا الصندوق هيدير الأموال اللي احنا مدخلينها في أو وضعينها في البنك المركزي.
طب أنا هستأذن حضرتك بس عشان في مشكلة صغيرة، فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع الباشمهندس، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع المهندس الجوهري أبو الحسن الجوهري، اللي أنا بأشهد الله على قدر استمتاعي بهذا الحديث وعلى مسألة أن مصر فيها يعني أفكار وأطروحات ورؤى وخير من ولادها. عايزين بقى الثورة اللي اتعملت 25 يناير دي نفوق عشان ننفذ ده ونشوف آلية التنفيذ، بدل ما احنا كل يوم قاعدين يعني أسارة أو أسارة زي ما بيقولوا للنظام السابق ومشاكله. يعني تفضل يا باشمهندس.
بإذن الله هذا المشروع بيفجر الثورة الثانية أو الثورة الاقتصادية.
نعم.
أو معالجة أمور البلد. احنا بنتكلم كنا بنتكلم في آليات التنفيذ.
أي.
فقلنا ان احنا هيبقى عندنا مؤتمر مكون من 100 عامل
سواء
عالم. نعم. واقتصادي.
نعم.
هذا المؤتمر سيستقبل جميع أفكار ومشروعات واقتراحات جميع المصريين بشتى أنواعها، ويصنفها لنا من ناحية صلاحية وعدم صلاحية ومن ناحية أولوية.
جميل.
هذا المؤتمر هيصدر المشروعات بتاعته اللي اعتمدها الى صندوق حلم مصر.
نعم.
هذا الصندوق هو عبارة عن ادارة هيختارها هذا المؤتمر، تتكون من 15 من 20 زي ما المؤتمر
هيقرر.
أيه. يحط ادارة للصندوق. الصندوق ده او الادارة دي هتدير اموال اللي احنا جمعناها بالسندات اللي اصدرها البنك المركزي، لان احنا عشان نعمل الاكتتاب وما نستناش مدة كبيرة، احنا بطالب، وانا النهاردة على الهوا هو بطالب البنك المركزي بإصدار سندات لمدة 10 سنين بدون فائدة، فئتها من 1,100,000, 10,000, 1,100 جنيه، وأتعهد على الهوى أن أكتتب في السند رقم واحد من جميع الفئات.
نعم.
عشان أنا اللي مقدم الفكرة وأنا المفروض أكون أول واحد. نعم. ينفذ الفكرة.
جميل.
ويجري فيها.
جميل. طبعا المصريين في الخارج معانا في المشروع ده.
الاكتتاب مباح للجميع.
نعم.
في الداخل والخارج، المصريين في الداخل والخارج.
نعم.
العرب في الداخل والخارج.
نعم.
غني وفقير.
نعم.
احنا فتحناها خلينا سند لغاية 100 جنيه.
بس
برضو بعد اذنك.
تفضل.
الغني ما يهربش مني.
نعم. لا انا بتكلم على
غني. طيب. انا بقول له انا منك
وانت
معاك.
طيب بتكلم. على افرض مش مصري ممكن يخش في المشروع ده؟ سعودي كويتي اردني ممكن.
قلنا العرب ممكن.
نعم.
واحد جاي يسلفني بديني فلوس من غير فايدة لمدة 10 سنين هقول له لا.
نعم.
لو علي انا انا خايف بس من السيطرة الاجنبية، كنت قلت والاجانب كمان.
لا بلاش الاجانب.
انا بقول لحضرتك. لو علي انا او في الناحية الاقتصادية البحتة.
نعم.
اقول لك والاجانب كمان. بس نعم. انا بخاف من الاجانب ايه؟ ان يحصل فيه سيطرة.
نعم.
فيه سيطرة على، لاني انا بقول ان الراجل اللي هيديني الفلوس دي لازم هديله 3 فوائد. فايدة ان انا هكرمه بنجمة. الفايدة الثانية انا بقول له انه بحمي اموالك اللي معاك الباقية.
جميل.
وعشان اعمل استقرار في المجتمع. الفايدة الثالثة ان انا بنمي لك
الاموال اللي معاك.
النشاط.
نعم.
الفايدة الرابعة ان مادام معاك سند هيبقى لك اولوية في هذه القيم المضافة اللي هتنتجها هذه المشاريع. نعم. يعني لو عندي ارض.
اولوية استثمارات هنا كمان.
وارض وعملت عليها مزاد. والمزاد جم 2 زي اعطوا نفس السعر. هتبقى الأولوية
المين اللي هو مع سند.
سند.
نعم.
انت تاخد الأرض.
نعم.
ده بالنسبة للموضوع لهنا.
نعم.
فضل عندنا حاجة بسيطة.
أي.
اللي هي كلمة كانت كلمة في السياسة.
نعم.
لأن لا يمكن أبدا أنك تبني دولة اقتصاديا بدون ما تبنى سياسية.
نعم.
لأن لأن الهيكل السياسي المحترم المكون من رئيس جمهورية مخلص للبلد.
ورئيس وزراء.
مستقبلها ونشاطها. ومجلس الشعب.
نعم.
يماثل الكونجرس الامريكي.
نعم.
او يمارس البرلمانات اللي في الخارج. لا يمكن ابدا هذه البلد
هتتحصل هيقف على
الفساد هيقوم مبوظ
زي ما هيرجع
زي ما حصل في التجربة التانية.
نعم
انا بقول وبقول نداء لكل اخواني العظماء الوطنيين المحترمين اللي بادروا للترشح لرئاسة الجمهورية.
نعم
اتمنى منكم جميعا ان تترشحوا لمجلس الشعب.
نعم
اتمنى هذا. وترشيحكم لمجلس الشعب لا يمنع ترشيحكم لرئاسة الجمهورية.
جميل.
لا يمنع هذا. ادخل مجلس الشعب.
نعم
وانت هتشوفنا وادائك في مجلس الشعب.
نعم.
اقوى من ادائك في رئاسة الجمهورية.
نعم.
انت المفروض في رئاسة الجمهورية موظف عند الشعب يعني موظف عند مجلس الشعب.
نعم.
مجلس الشعب هو اللي هيحط الدستور هو اللي هيشرع هو اللي هيراقب هو الحاكم الفعلي زي ما الكونجرس الامريكي هو الحاكم الفعلي الامريكي. اوباما موظف عنده.
نعم.
احنا عايزين رئيس جمهورية موظف عند مجلس الشعب
مش وان منشو زي ما
هو مش هو.
نعم. صاحب الكلمة الاولى والاخيرة
يا اخي الفاضل.
نعم.
اقسم بالله العظيم لو مستبد ده هيدخلني الجنة ما انا عايزه وعايز الراجل الحر الديمقراطي ان شاء الله عايش معاه خير
وهيدخلني الجنة ان شاء الله برضه
وهيدخلني الجنة لان هعيش معاه كده.
نعم.
انما هذا المستبد حتى لو كان عادل انا مش عايزه.
نعم.
لان لا يمكن يوجد استبداد مع العدل.
جميل.
العدل يوجد مع الحرية.
نعم.
فانا بتوجه الى هذا الافاضل من افضل ما انجبت مصر كلهم جميعا ممتازين وارى فيهم ما شاء الله.
نعم.
لكن بصراحة لا ارى فيهم رئيس الجمهورية.
نعم.
انا عايز رئيس جمهورية شاب يتراوح بين 40 و50 يلبس الافرول وينزل معانا في المشاريع دي عشان يدي قدوة للناس.
نعم.
مش عايز راجل عجوز زي حالاتي.
نعم.
لو صحى يوم بينام يومين ما. نعم. تنفعش.
الله يديك الصحة يا رب.
ما ينفعش. وانا ودي كلمتي وهم حرين يعني.
نعم.
انما انا بقولها واجر على الله.
نعم.
اخر كلمة بقولها وقلتها وكتبتها. بقول يا جماعة يا اخواننا يا سلفيين يا انصار سنة يا اخوان مسلمين يا كل فئات المسلمين.
نعم.
وانا واحد منكم لاني مسلم.
نعم.
ولما اكون واحد من الكل يبقى انا مش منتمي لواحد منهم. انا مع الكل.
نعم.
وبقول لجميع الفئات كلها انتوا اخواننا.
نعم.
مسيحيين ديمقراطيين علمانيين بس. آه. التزموا بتقاليد وقيم المجتمع
عشان نخلي بناء مصر. احنا عايزين مصر.
عايزين مصر. آه. وعايزين مستقبل مصر. وانا في اخر كلمتي بتوجه بالدعاء الى الله عز وجل ان يحفظ مصر من كل شر.
امين يا رب.
لان في حفظ مصر يحفظنا احنا.
امين.
وهذه المبادره وهذا المشروع اهديه لابنائي واحفادي ابناء مصر جميعا.
امين.
لعل وعسى ان شاء الله يكون في خير.
الله يرضى عنك ويجزيك كل خير باشمهندس الجوهري ابو الحسن الجوهري صاحب مشروع حلم مصر. باشمهندس انت حاطط في رقم تليفون عم محمول هل نذيعه على الشاشه؟
اه مفيش مشكله.
طيب هو باشمهندس الحقيقه يعني مهندس الجوهري ابو الحسن الجوهري من قريه الكردود.
كردود ده اهليه.
كردود ده اهليه
دي القريه اللي انا اتولدت فيها.
ربنا يديك الصحه والعافيه ويبارك لك يا رب. 010 اكتبوا على الشاشه يا جماعه 010-385-8379 تاني هقوله 010-385-8379 ده تليفون المهندس الجوهري ابو الحسن الجوهري. طبعا انا سعيد ان الباشمهندس جالنا النهارده يعني هو طبعا هيكون ضيف على قناة الحافظ بكرة وهيكون ضيف على قناة الحياة يوم السبت. يعني هو احنا مش بنمنع الخير عن حد لكن سعيد ان احنا كلينا السبق واتمنى انه يحصل تفاعل بين الشعب المصري في الداخل والخارج والعرب اللي بيحبوا مصر ويتمنوا مصر ترجع ليها الرياضة تقف على رجليها تاني وتخلص من الوعكة الصحية اللي هي فيها والدوامة اللي دخلنا فيها النظام السابق وفلول الحقيقة. وألقاكم بمشيئة الله السبت على كل خير. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.